أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من أسبانيا يقول: بل فرق بين الاتحاد والحلول، فرق بين الاتحاد والحلول، الحلول منهما كفر، الحلول كفرة والاتحادية كفرة، لكن فرق الاتحادية أشد كفرة. فالحلولية يقولون هناك، يقول الخالق حل في المخلوق، ثلاثة شيء أحد ما حل في الآخر، فالماء حل في الكون، الماء شيء والكون شيء آخر، اثنان أحدهما حل في الآخر. أما الاتحادية يقولون الذاتان اتحدتا وامتزجتا وصارت شيئا واحدا، مثل لو صبيت اللبن على الماء وصار ماء، فذات واحدة. ولهذا من قيل على الاتحادية، من قال لهم أنك حلولية، قل لا لست حلولية، ما عرف سر المذهب، أنت محجوب عن سر المذهب، نحن لسنا نية ولا تعدد عندنا. أما الحلولية في تعدد، اثنان حل أحدهم في الآخر. أما الاتحادية لسنا نية ولا تعدد، بل الوجود واحد، الخالق والمخلوق، وأنت الرب وأنت العبد، أنت الخالق وأنت المخلوق، الرب عبد والعبد رب. يا لك سليم من المكلف، التبس عليه الأرض، إن قلت عبد فذاك مكلف، فذاك ميت، أو قلت رب لا يكلف، هذا قول ابن عربي رئيس تحت الوجود، ويقول رب مالك وأنت مالك، رب مالك وعبد مالك وأنت ذلك، والعبد فقط والتبس واحد. ويقول ابن عربي: سر حيث شئت فإن الله سمى، ويقول: ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله. نعوذ بالله، هذا الفرق بينها. إذا الاتحادية يقولون ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، ما في تعدد، ما في خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. أما الحولية يقول لا، فيه اثنان أحدهما حل في الآخر، الخالق حل في المخلوقات، مثل ما وصبيت في الكل، هذا ما وهذا كل ما احتلت مثلا كثيرة، وكل منهما كل منهما، لكن الاتحادية اغلب كفرا ايش من الحلولية، وكلاهما طائفتان كافرتان. نعوذ بالله. نعم احتلت،
يقول: هل الفرق الموجودة الان جهنية ومعتزلة هل لها وجود الان وكيف نعرفهم وانا ما اكون في القواب؟
نعم موجود، انا قلت موجود، موجودة اشر منها، الجهمية موجودة الآن، والمعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة كثيرون، الأشاعرة كثيرون، أكثر بعض المدرسين الواثنين اللي يدرسون أكثرهم أشاعرة على مذهب الأشاعرة، بعضهم قد يكون معتزلي، والجهمية موجودة الآن، حتى بعضهم قد يوجد، بعضهم يوجد كثير، بعضهم يسمع منهم كلمات، بعضهم يقول إن الله في الأرض وفي السماء، في كل مكان يوجد، بعض الناس، بعض الطلاب وبعض الأساتذة، وهم موجودون الآن بكثرة خارج المملكة، وهم موجودون في المملكة، بعض الواصلين وبعض الطلاب وبعض وغيرهم، بعض الزائرين من يعترف بعض هذه المذاهب، وهم موجودون الآن، جهمية ومعتزلة موجودة في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي باكستان وفي كل مكان. نعم
أحسن الله أن يقول: هل جهمية المعتزلة والأشاعرة كفار؟ لأن من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفرهم، فهل هذا صحيح؟
نعم الإمام أحمد كفر الجهمية، وقلت لكم أن ابن القيم قال ثم قال أن كفرهم 500 عام، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 50، ولا لك أيها الإمام حكم عنهم، بل قد حكم قبله الطبراني، وكما سمعتم النصوص التي قرأناها تفسير الجهمية 500 عام كفر الجهمية. ومن العلماء من علماء قال كلهم كفار، ومنهم قال في تفصيل ولاتهم كفار وعامتهم مبتدئة، وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدئة، وبعض العلماء كفرهم، وأما الأشاعرة فلا نعلم أن أحدهم كفرهم، بل هم من المبتدئة. نعم
هل أهل السنة يثبتون الجسم لله تعالى؟
الجسم أهل السنة يقولون ما لا يصف الجسم ولا يصف، ما يقول الله جسم ولا يصف الجسم، لأنه يورد في الكتاب والسنة، ولكن ما قال إن الله جسم يستكثرون، يقول ما مراد كل جسم، فإذا قال مراد الجسم أن الله يستكثر الصفات قالوا هذا حق، لكن لا تقول جسم ما ورد، وإذا قال مراد الجسم أن الله يشبه المخلوقات فقال هذا باطل، هذا باطل، اللفظ المعنى باطل، وأما الجسم ما يثبت أهل السنة ولا يقول، ما يقول إن الله جسم، ولا يقول إن الله له حد ولا ليس له حد، ولا اسمه الجهة ولا الأبعاد ولا الأغراض، كل هذه الألفاظ المبتدعة لا يثبتها السنة ولا السنة. نعم
كوني شكوك ووساوس في الصفات والأسماء، وأجاهدها، ولكني ما زلت أعاني منها، فما السبيل إلى الخلاص؟ وهل هذا يدل على فساد عقيدتي؟
لا، عليك أن تحارب هذه المسائل وتدافعها، حارب هذه المسائل ودافعها وقطع التفكير واستعد لها نفسك ولا تضرها. الصحابة رضي الله عليهم شكى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحدنا ما يجري في نفسي أن يمسار ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يريد أن يسقط من السماء ويتكلم بالوساوس لخبثها، وفي لفظ ما لأن يكون حملة خير له من أن يتكلم به، يعني فحمة. فقال: وقد يجد الثبوت؟ قال: نعم. قال: ذاك خليفة الإيمان، يعني كثر نفسها ومحاربتها ودفعها واستحباب التكلم واستعظام التكلم بها خليفة الإيمان، ليست الوسوسة خليفة الإيمان، المحاربة الوساوس ودفعها وكثرها واستعظام التكلم بها. وقد رسل النبي صلى الله عليه وسلم من ودي الوساوس كما يحيى بن هريرة أنه قال: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق كذا، حتى يقول: ما خلق الله؟ فيقول: ولذلك فلينتهي ويقول: آمنت بالله ورسوله، يقطع التكفير ويقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعملها، اعمل ما أرسلته النبي، استعذ بالله من الشيطان وحارب الوساوس ودافعها ويقطع التكفير بها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرها ولا تتكلم بها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من هم أصحاب الحديث؟ وهل هم المستقلون بعلم المصطلح؟
أصحاب الحديث هم الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنون بها ويعملون بها، يعملون بالسنة، يحفظون الحديث وكذلك أيضا يعتنون بعلم الحديث وعلم المصطلح وغيره، فهم يعتنون بالحديث ويعملون، وهم بالعمل، وهم الآن يدرسون الحديث ويتعلمون القواعد التي قاعدها هذا الحديث حتى يثبت الحديث عندهم، وإذا ثبت عملوا به. والآن الحمد لله الكتب الستة كلها محفوظة مطبوعة الصحيحان، البخاري ومسلم تجاوز القنطرة، فيهما صحيح. قال: الحديث الذين يدرسون الحديث ويتعلمونها ويعملون بها. نعم.
أحسن الله. يقول: هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم يكون باللسان أيضا؟ كمن ينتقد الظلم مثلا او يطالب بتغيير المنكرات على نيه عن طريق الاعلام والقنوات الفضائيه.
نعم، بل خروج على الولاة يكون بالقتال وبالسيف، ويكون ايضا بذكر المعايب ونشرها في الصحف او في المنابر او في الانترنت في الشبكه او غيرها، لان ذكر المعايب تبغض الناس للحكام، ثم هو تكون سببا في الخروج عليهم. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خرج عليه الليل، لما خرج عليه الثوار نشروا معايبه هو، وقالوا انه كان نشروا معايبه بين الناس، وقالوا انه خالف الشيخين الذي قبله ابو بكر وعمر، فخسر صوته بالتكفير واخذ الزكاة على الخيل واتم الصرف في السفر وقرب اولياءه واعطاهم الولاة، فجعلوا ينشرونها، فاجتمع الثوار ثم احاطوا بالبيت وقتلوا. فلا يجوز الانسان ان ينشر المعايب، هذا نوع من الخروج. إذا نشرت المعايب، معايب الحكام والولاة على المنابر وفي الصحف والمجلات وفي الشبكة المعلوماتية، أبغض الناس الولاة وألبوهم عليهم فخرج الناس عليهم. ولكن النصيحة تكون مبذولة مثل أهل العلم وأهل الحل والعقل، ولو كان عندهم ظلم ولو كان عندهم فسق ما تنشرها، هذا مناصحة سرا. ولما قيل لبعض الصحابة: لما لا تكلم؟ لما تكلم عثمان؟ هل تظن أني لا أكلمه إلا وأنت ترون؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، حتى إني لا أفتح باب الشر إن أكون أول من فتحه. هكذا أصحاب والله الولاء أهل العلم لهم يبذلون لهم جهود، كسلهم بولاة الأمور ويخاطبونهم بالأسلوب المناسب ويبلغونهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا ما قول فقد أدى الناس معهم بريئة الذمة. أما الخروج فلا يجوز، ولو 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 بقيت المنكرات لا يجوز الخروج إلا بخمسة شروط، إلى وجه الشروط كما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في ظلمة، إذا فعل كفر ليس فسقا، وأن يكون بواحا لا لبس فيه، وأن يكون عندكم الله في برهان يعني دليل غير نفس غير السنة، وأن يوجد البديل مسلم وتوجد القدرة، فإذا وجد خمسة شروط يعني وإلا فلا. حتى الدول الكافرة والحكومات الكافرة ما يجوز الإنسان يخرج عليهم وما عنده قدرة، يخرج ويقتلونه، ولكن يتعاون معهم على في الأمور التي تنفع المسلمين. أما أن يجد مثلا حكومة كافرة، حكومة مثلا انقلاب، جمهورية بدل جمهورية، حكومة بدل حكومة، كافرة بدل كافرة، لا حصل الله، لا بد من هذه الأمور. إذا وجد قدرة وبدون فساد وبدون حراقة دماء ووجود البديل المسلم، لا مع الكفر الصريح الواضح، لا بد من هذه الأمور. كفر لا كفر صريح لا لبس فيه، عندكم الله في برهان عندها الكتاب والسنة. بس كثير من الناس الآن يجهلون، وصار كثير من الشباب الآن ناس من الشباب نفس شباب وصغار السن تجدهم يكثرون الولاة يكثرون الحكام بالظن وبالريبة وبالتهمة وبالتوهم، ما عندهم بصيرة، يقولون فعلوا كذا وفعلوا كذا. طيب هذا الذي فعلوا الآن، هل 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 هل, هل عندك دليل على نصف القريب؟ ما تستطيع. فنصيحتي للشباب أن يتقوا الله وأن يلزموا العلم ويطلبوا العلم وأن يعرضوا عن هذه الأفكار سيئة وهذه الآراء سيئة، وأن لا يكون لها فتوى. يفتون، صاروا يفتون الآن، صار بعض الصغار في السن مثل 15 سنة يفتون، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كذا، صار فتوى للصغار يفتون. أنت الآن عليك تطلب العلم، اطلب العلم، اترك الفتوى لغيرك الآن، أنت مطلوب منك اطلب العلم الآن، تتق الله، تؤدي العبادة، تحذر من هذه الأقوال السيئة وهذه الأعمال السيئة وجالس الأخيار، واحذر من جالس الأشرار.
أحسن الله. يقول: أيهما أفضل في قيام الليل، إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات؟ إطالة القراءة والوقوف، أيهما أفضل في قيام الليل؟ إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات أو قصر القراءة وفترة الركعات؟ جزاك الله خير.
هذا تفصيل، إن كان الإنسان كان الوقت واسع وكان يصلي طويلة فالأفضل هو طول القراءة وطول السجود، أما إذا كان الوقت قصير فهو يخفف الركعات ويخفف القراءة على حسب الإنسان، على حسب وقت الإنسان وحسب مثلا فراغه، إذا كان عنده مثلا يريد أن يصلي ساعة ساعتين لا بأس، تطول القراءة تطول تطول القراءة وتطول ركوع السجود، أما إذا كان ما عندك إلا نص ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق فهذه ما تنفع، ركعتين ثلاث أربع ركعات ما
نعم. رفع الله قدركم ونفعنا به منكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله جميع أطاعته وسبقنا به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. النصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: الخوارج كلاب النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين. هل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين، وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة، هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هؤلاء هم المسلمون، ولهذا قال هم المسلمون واحد من المجتهدين في أصول الديانات. أما أهل الانحراف وأهل الكفر فلا يسمون مجتهدين، فهم على ضلال، فلا يقال أنهم معتزلة إذا قالوا خلق القرآن أنهم مجتهدون، ولا يقال أن الحرية لا يقيم الخلق في كل مكان مجتهدون، فهم كفر هؤلاء لأنهم خالفوا للنصوص.
ولا قلنا جهنية الذين أنصر أسماء الصفات في السهدين. ولهذا قلنا نحن المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية. الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية. أما أصول الدين في أدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد. كل الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محلها. هذه قطعية. كون الله أوجب الصبر رمضان، أوجب الصلوات الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المسلم هو أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال من المسلم واحد من المجتهدين في أصول الديانات. وقد وصى عليه أحمد على تفسير جماعة من المتأولين فالقائلين بخلق القرآن الذين يقول القرآن مخلوق أو لا كفرهم الإمام أحمد. ونفي الرؤية الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة كفرهم الأئمة. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خلقنا لأفعالهم وهم القدرية والمعتزلة. قدرية المعتزلة يقول العبد خلق فعل نفسه. قدرية عامة القدرية هؤلاء ليسوا كفارا وإنما هم تبعة لذي السبل تحصل لهم. لكن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع هؤلاء كفرة لكن انكروا هؤلاء. أما قدرية عامة القدرية المتوسطون والمتأخرون الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم فلا يكفرون على الصحيح. والمؤلف خلق الأفعال والقدرية المعتزلة والجهمية كفر بينهم. الجهمية كفرهم حيث تعالى كما قال. أما القدرية المعتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات. إذا كانوا يذكرون الصفات ويصفون الأسماء الجمهور على أنها مبتدعة ومعلومة كفرة. يقول أيضا وقطع أيضا على كفر اللفظية أحمد. قطع على كفر اللفظية الذي يقول الذين يقول واحدهم لفظي بقرآن مخلوق هؤلاء اللفظية. وأن المرجئة على تصديق. نعم المرجئة الغلاة الذين يقول الإيمان هو تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب والأعمال ليست واجبة ليست مطلوبة هؤلاء كفرة. وهم الجهمية. جهمية المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب. مجرد تصديق القلب والأعمال لا تدخل في المسلمين ومسمى الإيمان وليست مطلوبة هؤلاء الكفرة. أما مرجئة الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه الذين يقولون أن الأعمال غير داخلهم مسمى الإيمان لكنها مطلوبة هؤلاء طائفة منهم السنة. ولهذا قال ذلك أن المرجئة فعلى تفسير. وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. ولذلك لأن الله زكاهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عصرهم بسرهم بالجنة ومن فسقهم وقال أنه غير وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب النبي كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار. هذا حديث رواه الإمام أحمد بن ماجه وابن أبي عاصم السنة. والخوارج تبسج الجمهور على أنهم مبتدعة ابن العلماء كفروا في رواية عن الإمام أحمد بكفرهم. قال الشيخ الإسلامي الكبير رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. يقول والروافض مثلهم لما قاله واعتقدوه. يعني الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تفسير الصحابة. لأن الصحابة لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدله وعلهم الجنة ثم تفسرون فقد كذب الله لما كذب الله كفر. صدق أيضا أنهم يعتقدون القرآن غير محفوظ انه لم يقمه الا الثلث. هذا تكذيب الله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذا نوع اخر من الكفر عند الرافضه. وهناك نوع ثالث ايضا قسم ثالث من اوصاف الكفر وهو انهم يعبدون اهل البيت. قال المؤلف رحمه الله وقد افردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقه ومذاهب وابعد ادلتهم واجبت عن جمع ذلك بحمد الله ومنه. يعني انه المؤلف له الكتاب في عد الفرق في 72 فرقة المبتدعة. قوله ان شاء الله المؤلف دائما يقول ان شاء الله اذا جاء قال ان شاء الله. سبق ان شاء الله استثنى والاستثنى لا يكون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله وحمد ان شاء الا اذا كان من باب الخبر مثل ما يقول ان شاء الله. نعم
فصل. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيرة الواضحة، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة. فأقوالهم في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم بئس بالحق مدفوعة. هم المجموعون على أن ما شاء الله
هم
المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه.
نابذوه وباغضوه، تقطع عندك وباغضوه وبدعوه.
نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه.
نعم، هذا الفتر فيه المؤلف رحمه الله بين أن الله تعالى برأ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم، برأهم من البدع ونزههم وعصمهم سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك، والحمد لله الذي استغرق فهم استحقوا الحمد جميع أنواعه. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة، هذه نعمة عظيمة تحمد الله عليها. الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة، المقالات الجدع والاعتقادة الواهية. فالله تعالى أعاد أهل السنة من الأقوال البدعية ومن الاعتقادات البدعية وعصمهم، ولهذا قد وهب لهم من الصدق حبل المسلم وكتابه المبين وسنن رسوله النيرة الواضحة. وهبهم الاعتصام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة في أقوال أهل البدع. فأقوالهم على أهل السنة في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. ثم ذكر شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. أهل السنة مجمعون على هذا، خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فالله يشاء للعبد أن يفعل المعصية، أن يفعل الطاعة، ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عنده. يقول إن الله ما شاء المعصية، العبد هو الذي شاءها. فالمعتزلة يقولون قد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قد يقول قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، قد يشاء الله للعبد ان يفعل الطاعة فيفعل المعصية وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وقد يكون ما لا يشاء يكون بأن يقع في الوجود معصية العبد والله لم يريدها ولم يشاءها. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أما المعتزلة ما يقولون قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وعلى أنه خالق الخير والشر. يعني من عقيدة السنة والجماعة أن الله خالق الخير والشر، أي الله خالق كل شيء. المعتزلة يقول الشر ما خلقه الله، العبد يخلق الخير، بل أنهم يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر أفعاله، يخلق الطاعات والمعاصي، حتى إذا خلق الطاعة يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، وإذا فعل المعصية وجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار وليس له أن يعفو عنه، لأن الله لا يصف وعيده. هكذا يقول معتزلة القدرية، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة، وعلى أنه يرى يوم القيامة، أنه يرى يوم القيامة خلاف المعتزلة والجهمية الذين أنكروا رؤية الله، قد يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر خلاف للرافضة الذين يقدمون عليا، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه خلاف المعتزلة الذين قالوا ان نعيم العذاب كل الروح، واما البدن انكر نعيمه وعذابه. لا يختلف من شيء من هذه الاصول، ومن فارقهم شيء منها نابذوه، يعني ناقشوه وباغضوه ابغضوه وبدعوه، اعتقدوا انه من البدع وهجروه. نعم.
اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال اخبرنا عمار بن احمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني سنة 25 فسمعته يقول ها هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف بن الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن المحبر وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان
وأزهر بن سعد
السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن سميل وأمية بن عثمان بن مشقي وأحمد بن خالد بن مشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن حارث بن مشقي وعامة أصحاب بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسعى الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وأن لا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين علي بن محمد المعدل إلى أن قال قدم علينا محمد العطرشة الكرماني فسمعته يقول هذا ما أجمعه أهل السنة والجماعة. هذا نقل المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بالسند يسترد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة منه سفيان بن عيينة هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف هو سفيان بن جراح الشيخ الشافعي وأحمد نقل عدد وقال بين عقيدتهم فقال عقيدتهم الرضا بقضاء الله يرضون بقضاء الله فلا تسخط قضاء الله وقدره يسلمون الأمر لله والتسليم لأمره والصبر لحكمه يصبرون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم أن الله حكيم والأخذ بما أمر الله يعني ينتفعون أوامر الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ذروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ينتفعون الأوامر ويصبرون النوهي وإخلاص العمل ويحسن أعمالهم لله وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه هذا عقيدة أهل السنة والجماعة والإيمان بالقدر خيره وشره يؤمنون لأن الله قدر الأشياء خيرها وشرها ما يسرهم وما يسوءهم وترك المراء والخصومات كذلك ترك الجدال والمماراة حتى تضرب صاحبك ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين والمسعى والخفين يعني يرون يعتقدون جواز المسعى والخفين المسعى والخفين مسألة فرعية تكتب في مسائل في الفروع لها فروع لكن العلماء يذكرونها في العقائد وصفهم الرد على الرافضة لأن الرافضة لا يرون المسعى والخفين الرافضة يقولون من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين وإذا كانت الرجل الرجلان مكشوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط ما يغسل الرجلين يمسح يبول يديه بالماء ثم يمسح ظهور القدمين ثم يمسح خبر هذا إذا كانت الخفتين وإن كانت كفيهما خفتين يجب عليه مخلع الخفتين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين هذه العقيدة الفاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة مسح الخفتين في كتب العقائد
فيقول ونرى المسح على الخفين، من خلاف للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، وإلا المسألة فرعية تفصيل مسح الخفين ومتى يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشروط المسح الخفين وأنه لا بد فيه من الطهارة ولا بد من سفر المفروض، هذه مسألة فرعية. لكن العلماء يبطونها في العقائد ورد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين ولا ترسل نبي، نسأل الله العافية. والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل، كذلك من هذا السنة والجماعة، أي جهاد مع ولي الأمر وإن عمل أي عمل، يعني ولو فسق ولو جار ولو ظلم. والصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، صلاة الجمعة إذا صلى يصليها إمام المسلمين أو الأمير، أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة، وكان الإمام فاسق صلى خلفه ما دام أنه مسلم، ولا وإن ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل العلم، مبتدع. الصلاة الجمعة خلف كل جنوها، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولو كان عاصيا وفاسقا، إلا إذا كفر، يقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقف على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن مات على كفر لا يصلى عليه، ومن مات على الإيمان يصلى عليه ولو كان عاصيا. لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم والصبر الصلاة عليه رجعا للأحياء، مثل قاتل لنفسه ومثل الغال، لأن الذي يستأخر عن الصلاة عليه قدرا للأحياء. والصلاة على من مات يقول سنة، والإيمان قول بالعمل، صلاة المرجع الذي يقول الإيمان قول القلب فقط، والإيمان يزيد وينقص كذلك، سنة الجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، ثم المرجع يقول لا يزيد ولا ينقص، والقرآن كلام الله خلاف المعتزلة الذين يقولون مخلوق ليس كلامه. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه عدل أو جور، هذه عقلية السنة، يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائرا ولو كان واجبا، جمعا للكلمة، جمعا للكلمة ودفعا للمفاسد التي تترتب على الخروج عليه. قل هم الصحة مبنونة من أهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا يجوز الصلاة، إن قبلوا فقد أدى النفع، إن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى النفع عليهم، فالله هو الذي يحاسب الجمعة، أما الخروج فلا يجوز. ولهذا من عقلهم السنة والجماعة الله يخرج على الأمر بالسيف وإن جاروا خلافا لأهل البدع، لأن هذا عقد أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يخرجون على الإمام ولا يرون الجمعة، أما أهل السنة والجماعة فلا يخرجون، ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا، هذا عقد السنة والجماعة، أهل القبلة لا يشهدون لهم بالجنة ولا بالنار، لكن يرضون المسلم ويخرجون على المسلم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النصوص، ولا وألا نكفر أحدا من عمل بالقبائل، كذلك لا يكفر أحد من القبلة إن عمل القبائل، لكن يرضون المحسن الخير ويخافون على المسلم، ويكف عن مساوي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، كف عما افتر بينهم، هذه أخذ السنة الجماعة، كف والسكوت عن عما حصل بينهم، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي بصدر عنهم ويهفوان، وسيأتي في آخر الرسالة فصل خاص بالصحابة. قال المؤلف: افضل الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الخلاف في فضيله فترتيبهم في الخلاف، هذه عقيده السنه والجماعه خلافا للخوارج والرافضه. نعم.
قال محمد بن عكاشه: وقد كان محمد بن معاويه بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال
في طريق دمشق معاويه بن معاويه، هنا قال محمد بن معاويه. نعم.
قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه.
هذا حديث موضوع، هذا حديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن الجوزي في الحديث الموضوع، وذكره في ابن عراق في تنزيه الشريعة واللآل والسيوط في اللآل المصنوعة. إليك المؤلف نزه كتابه عن مثل هذا، فإن الحديث الصحيح فيها دنيا، وكل يقرأ قل هو أحد ألف مرة، ألف مرة يقرأ ألف قل هو الله أحد، كم يستغرق هذا؟ المشروع، المشروع في قراءتها بعد كل قليلة مرة، وفي البتة ثلاث مرات وفي الصباح ثلاث مرات، أما ألف مرة هذا ليس له أصل. محمد بن عكاشة هذا لا، سيأتي الكلام عليه وأنه من يضع الحديث. نعم.
قال محمد بن عكاشة: قدمت عليه نحوا من سنتين اغتسل كل ليلة جمعة واصلي ركعتين اقرأ فيهما قل هو الله احد الف مرة طمعا ان ارى رسول الله فاعرض عليه هذه الاصول. قال: فاتت علي ليلة باردة ارتكيت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد ألف مرة. فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية فاغتسلت ثم صليت ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد مئة مرة.
فلما ألف مرة عندك مئة؟ لا ألف
ألف مرة. فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس والصفة وعليه بردتان من هذه البرود الثمانية من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فجفى مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى.
المستوفز الذي يجلس على رجليه ويرفع يديه مستعجل. نعم قال مستوفز والعار بالله العبد يسمى دوبل هو مستوفز 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 يعني يجلس على مستعجل. جاء في الحديث النبي أكل ثمرات وهو مستوفز يعني مستعجل يعني يجلس على رجليه ويرفع إليه
وقال محمد بن عكاشة فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال فتوسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها عليك. قال نعم قلت الرضا بقضاء الله ويشاء قلت بقضاء الله ويشاء
ايش الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم وساق ما تقدم
بعدين
الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد العساس وساق ما تقدم
وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه
وختنه الختن هو القريب من جهة الختن هو القريب من جهة النساء يعني قريب صهره من جهة النساء فالختن من جهة الرجال ومن جهة النساء يقال أحمر الأحمر يعني السهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال له الختن ومن قبل النساء يقال له أحمر قال حمو ومن الجانبين يسمى الصهر السهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال وإذا كان من جهة الرجال يقال ختن فعلي ختن النبي يعني زوج النبي ختن ويقال حمو المرأة يعني قلب زوجها ويقال السهر يسوى الأمرين ختم نعم
علي بن عمه وختمه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم فقال عثمان ثم علي ثم قال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. قال محمد بن عكاشة فعرفت هذه الأصول عليه 3 ليال في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهطلان فلما قلت والتفت عن مساوي أصحابك انتحب حتى على صوته ووجدت حلاوة في فمي وقلبي فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة.
هذا حديث مكتوب موضوع عنوان أول عريف وليس المؤلف رحمه نزه كتاب عنه بهذا فلا حاجة إلى مثل هذا هذه المرائي التي ينقلها الكذابين. وهذا القصة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين وهو صدق لأن محمد بن عكاشة هذا صاحب رواية كذاب لا يثق بكلامه كما بيّنه فقد كذب غير واحد من أهل العلم قال أبو جرأة الرازي وكان كذابا وقال الدار قطني بصري وضع الحديث يعني على رسول الله ولهذا قال ابو سعيد عمرو البردعي قلت له ابي زرع محمد بن عكاشة الكرماني حرك رأسه وقال قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. قلت كتبت عنه الرؤيا التي يخفيها الرؤيا هذه؟ قال نعم كتبت عنه يزعم انه ارض على سببة الايمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال به على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به الكذاب لا يحسن ان يكذب. واشار ابن الجوزي في الموضوعات الى قصة ابن عكاشة ورأي اهل الرسول في المنام ثم قال محمد بن عكاشة من اكذب الناس. ثم نقل السلام ابي زرعه والسلام الدار القطني فيه. قال السيوطي في الآلة المصنوعة لما ذكر هذه القصة ابن عكاشة كذاب. فلا حاجة الى مثل هذه القصة اللي رويها الكذاب. ثم ان فيها انها اصول الاعتقاد عرضها النبي في الرؤيا اصول الاعتقاد قد بينت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن البيان واكمل. فلا يحتاج المسلم الى مثل هذه الرؤيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى اثنى الله من الشريعة. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله تعالى بين في الكتاب وصول الايمان ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي. هذه خمسه الصور. وقال انا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث حديث ابراهيم لما سال النبي عن الايمان قال انتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فالدين كامل واصول الدين وفروعه كلها واضحه في كتاب السنه. فلا حاجه الى مثل هذه القصه المكذوبه اللي يرويها الكذاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اصول الدين ثم يبينها. فلا حاجه الى المنامات والرؤى التي يرويها هؤلاء الكذبه. فليس المؤلف رحمه الله نزه كتاب عن مثل هذا. نعم.
فصل. ثم اضاف المبتدعه الى اهل السنه واصحاب الحديث المحالات في اخبار الصفات ووضعوا اشياء مختلفه من الضلالات قد اعاذ الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم انهم راوا ان الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكه من ذعاب الذراعين ومن عياده الملائكه واشياء اجل عظمه الله من ذكرها ووضعوها. والويل لهم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم اتوا على الاحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتاولوها وائمه اهل العلم اوجبوا الاخذ بها والقبول بها وان لا ترد ولا تتاول.
نعم. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله ان المبتدعه اضافوا الى اهل السنه واصحاب الحديث في اخبار الصفات احاديث مكذوبه ليشوهوا بها معتقد اهل السنه والجماعه. ولاجل ان ينبذوهم بالكذب لاجل ان يبثوا انهم مبتدعه ويقول انهم مشبهه وانهم يتكلمون بالمحالات. من ذلك يقول المؤلف رحمه الله والله تعالى على اهل السنه منها من تلك الاعتقاد مثل قولهم الحديث التي رواها اهل البدع ونسبها الى السنه حديث ان الله خلق نفسه من عرق الخيل. قبح الله موضع هذا الحديث ان الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني انه خلق الملائكه من ذعب الذراعين من ذعب الذراعين او ذعب الذراعين الذعب صغار الشعر او الريش ولينه. يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكه. فالذعب او الذعب ذعب الذراعين او يطلق على صغار الشعر او الريش ولينه واول ما يبدو منها يطلق على ما يوقع في راسه الشيخ الكبير عند رقه شعره. فهذان حديثان مكتوبان وضعهما الزنادقه سبحان الله الزنادقه وضعوا هذا الحديث. قالوا ان الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني ان الله خلق الملائكه من جعب الذراعين من الشعر اللين. والحديث الثالث عياده الملائكه يشير الحديث المكذوب الذي فيه ان الله رمد اصابه الرمد في عينيه حتى عادت الملائكه فيعودونه. قبح الله من وضعه سمنا يقول ان الله مثل ما قال اليهود. قال اليهود يقول ان الله بكى حتى رمدت عيناه ثم عادت الملائكه. قبح الله الزنادقه الذين وضعوا مثل هذه الاحاديث. قال المبارك الامام مشهور رحمه الله هذه الاحاديث من وضع الزنادقه كحديث عرف الخيل وزوب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكة قبح الله من وراءها. نعم فالله تعالى عدا السنة من في هذه الحديث المكتوبة. وهذه الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يشك في وضعه وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، وهو مستحيل لأن يخلق، لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن الشجاع الثلجي. محمد بن الشجاع الثلجي الجهمي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد، قيل ان هذا الوضع ان هذا هو وضع محمد بن الشجاع الثلجي، وهو متعصب كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها الى اصحاب الحديث يكذبهم بها قبحه الله. والذهبي في الميزان لما ذكر ترجمه محمد بن الشجاع قال قلت هذا مع كونه من ابين الكذب وهو من وضع الجهميه يذكروه في معرض الاحتجاج به على ان نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، خلق نفسه يقول كلمة النفس شيء من مخلوقاته، قال خلق نفسه من عرق الخيل. وكذلك إضافة الكلام إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله، ثم يقول إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى. وبكل حال فهذا هذا كله موضع الزنادقة. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله وقد سأله عن من يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت. وهذه أحاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان، قال أحمد وهذه الجهمية تنكره. وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. أخبرنا بذلك هلال بن محمد قال أخبرنا النجاد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي.
نعم الحديث قال عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أيها المؤلف يقول والويل لهم، الويل لهؤلاء الزنادقة حيث من هذا الحديث يقول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن هؤلاء الزنادقة أتوا إلى الحديث الصحيحة فردوها وتأولوها، وأئمة العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها وألا ترد ولا تتأول. ثم روى الإمام أحمد بن حنبل الإمام السنة في رواية عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت، الله تعالى تكلم كلامه بحرف صوت نسمع. ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهل السنة يثبتون كلام الله وأنه بحرف صوت نسمع، خلاف للجهمية الكلابية ولا شاعر يقول لا ما في حرف ولا صوت، كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم. والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر، وهذا باطل. الإمام أحمد يقول بلى تكلم بالصوت، ولا يقول لها السنة قاطبة، يقول هذه حديث نرويها كما جاء. حديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له الصوت، هذا فيه إثبات الصوت كبر السلسلة على الصفوان. قال أحمد وهذه الجهمية تنكر وهم كفار، وهؤلاء كفار. هذا في تفسير الإمام أحمد الجهمية يريدون أن يموهوا على الناس، يعني يلبسوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، هكذا كلام الإمام أحمد، يعني ما أنكر الكلام فهو كافر، إلا أن نروي هذه الحديث كما جاء. نعم. وذكر سند آخر في رواية عبد الله عن أبيه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم.
وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وأشبه هذه الأحاديث فقال: هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
نعم، وهذا الحديث رواه الأجري، وهذا الأثر رواه الأجري في الشريعة واللكائي في شرح الاعتقاد عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال، روى عنه بالسند لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين: وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدر فيها فتقول قط قط. وأشبه هذا الحديث فقال: هذه الأحاديث صحاح، هذه الأحاديث صحاح، يفتح الكرسي وموضع قدمي الله وموضع قدمي، وضحك ربنا سبحانه وتعالى كيف من صفاته يضحك ثم يليق بجلاله، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه. هذا حديث صحيح، جهنم لا تزلق فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط، فات القدم لله. والله أعلم بكيفية الوضع، والله لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال هذه الحديث كذلك، وهذه الحديث قال ضحك ربك في الله عجب ربك، هذه الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم السلام صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم من بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. يقول: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. مراد بعبيده نفسر هذا تفسير الجهمية، لا نفسر تفسير الجهمية، وإلا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك لما سئل عن السورة، قال الإمام السورة معلوم في اللغة العربية، هو كيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، مراده لا نفسر تفسير الجهمية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر: فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية، كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله. نعم.
باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال: التوحيد هو عظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر بن عبد الله بن هنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. وروي عن
هذا النقل الآن نقلها المؤلف نقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من 50 صفحة، كل هذا نقله عن كتاب التوحيد للإمام البخاري الجامع الصحيح، آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب التوحيد، افتتح كتاب الصحيح باب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد. هذا النقل نقلها المؤلف بن البنا البغدادي عن الإمام البخاري، والنقل السابق نقله من كتاب الشريعة للأجرمي، وهذا نقله من البخاري، وفي آخر الكتاب سينقل من القتيبة في مختلف الحديث. قال: باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح فقال عن البخاري: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. إذن هذه ترجمة الإمام البخاري على التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفة الرب. إذن الإمام البخاري ترجم التوحيد وعظمة الرب الله تعالى عظيم بذاته وأسماءه وصفاته. قال والرد على الجهمية الذين أنكروا صفة الرب وجعلوها مخلوقة. إذن الجهمية ينكروا الصفات ويجعلوها مخلوقة. وكذلك المعتزلة. ثم ذكر التراجم. قال باب هذا قول البخاري باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة المؤلف البخاري قال ولم يقل ماذا خلق ربكم. وجه الدلالة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم في إثبات الكلام لله وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن كلام الله صفة بصفاته. لأن الله لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق ماذا يقول الرب بعضهم قالوا ماذا قال ربكم. ولم يقولوا قول البخاري ولم يقول ماذا خلق ربكم ودل على أن كلام الله غير مخلوق. لو كان مخلوق لقالت الملائكة ماذا خلق ربكم ودل على أن كلام الله صفة مستفاد وليس مخلوقا. ثم ذكر أثر ابن مسعود وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا موقوفا على ابن مسعود. قد خرج أبو داود وابن خزيمة التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وفيه أن ابن مسعود مثل هذا لا يقال بالرأي. قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا إذا يسمعون كلام الله فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا في إثبات أن كلام الله يسمع والرد على الأشاعرة اللي يقول كلام الله لا يسمع. وفيه أن كلام الله بالصوت وفيه أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وكل هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله وأن كلام الله ألفاظ وحروف ومعاني. ثم قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده في عظمة الرب سبحانه وتعالى الآية في أثبت عظمة الرب وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه حتى ولو كان وجيها أعظم الناس وجاها نبينا صوته. إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعة؟ لا يسجد تحت العرش حتى يأتي الإذن فيحمد الله عليه يفتح الله عليه من حامد في ذلك الموقف فيدعه الله ما شاء ثم يأتيه الإذن من الرب فيقول الله يا محمد ارفع رأسه وصل تغطى واستعتشف هذا الإذن. ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله له حدا بالعلامة وإذا كان الشفعة العظمى يشفعه الله. إذن هذا يدل على عظمة الله. أما المخلوق ما يحتاج إذن فجد يدخل واحد على الملك او الرئيس او الامير او رئيس الجمهوريه يدخل ويشفع على طول ولا يستاذن. هل يستاذن يقول ترى ابى اشفع؟ ما يستاذن بل ما يدري انه ماذا يريد يشفع عنده يعني لانه ناقص ضعيف. وقد يشفع عند الملك او عند الوزير او الرئيس او رئيس الجمهوريه ابنه او امراته. وقد يلجا الى قبول الشفاعه لما يؤمل في المستقبل لما يخشى في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي. اما الله فلا يشفع عند احد الا باذنه ولا يشفع احد الا لمن رضي الله قوله وعمله. فهذا يدل على عظمه الرب. ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن انيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان. وهذا الحديث في اثبات الصوت لكلام الله اثبات الكلام وانه بصوت وأن الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول الرب أنا الملك أنا الدياس. وهذا لا يكون إلا كلام الله. كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد. لكن صوت المخلوق لا القريب يسمع أكثر والبعيد يضعف الصوت. أليس كذلك؟ المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد. أما صوت المسموع كلام الله يسمعه القريب والبعيد على حد سواء. ولها قال اسمهم بعد كما اسمهم من قرب. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام وينكرون أن يكون بصوت. وهذا الحديث رحل إليه جابر بن عبد الله مسافة شهر لأجل هذا الحديث عبد الله بن أنيس ولهذا قال البخاري صحيح. ورحل جابر بن عبد الله الى عبد الله بن عنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة اول الرحلة في طلب العلم. رحلة رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية الى الشام مسافة شهر، واشترى جملا جيدا اعد لهذه المهمة، اشترى جمل خصصا للرحلة، وسافر المسافة مثل على المسافة بالطائرة نص ساعة او ربع ساعة. ما فيه الرحلة ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات، الابل على الابل او على الخيل. سافر من المدينة النبوية الى الشام مسافة شهر، واعد هذه الرحلة في طلب العلم. الاول رحلة في طلب العلم الصحابة، والرحلة في طلب العلم سنة. ثم لما وصل كان بالباب خرج خرج البواب قال قل عبد الله قل جابر عبد الله بالباب، فلما جاء عارق قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمع. تحدث بهذا الحديث يحسن الله العباد ويناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. انا ملك الديان. ذكر بقيه الحديث المظالم وان الله تعالى يصوب بين عباده. نعم. وهذا الحديث ذكر مره البخاري في صيغه التبرير قال ويذكر، ومرة قال ورحل جابر بصيغة الجزم قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنس في طلب حديث واحد. نعم.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري الصحيح، لأن المؤلف ينقل عن البخاري، ينقل عن البخاري الآن كل هذا النقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامع الصحيح. حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضع يقول خضعانا وفي الوجه الثاني خضعانا في وجهه، خضعانا بفتحتين خضعانا بضم الخاء والسين لقوله، خضعانا لقوله إثبات الكلام لله، كأنه يعني الصوت المسموع عن كلام الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله وإثبات وأن كلام الله بصوت يسمع، والملائكة فيها أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقوله المعتزلة أنه القرآن مخلوق. وفي حديث أبي سعيد النبي قال يقول الله يا آدم يقول لبيك وسعديك، وينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه أن إثبات الكلام لله وأن الله ينادي، والنداء إنما يكون من بعد، فيه إثبات النداء لله والنجاة لله، النداء وإذ نادى ربك موسى أن تطلب الظالمين وقربناه نجيا، والنجي هو الكلام من بعد، إثبات النداء والنجاة والكلام، فالنداء الكلام من بعد والنجاة الكلام من قرب، والكلام يشمل الأمرين. وفيه إثبات الصوت لله، فينادي بالصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. نعم. وفيه الرد على هؤلاء الطوائف الذين يكفرون الكلام والصوت. نعم.
وقال باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام. وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض.
نعم. وقال عن قول البخاري في ترجمة الصحيح باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام، هذه ترجمة البخاري باب كلام الرب، يعني أثبت كلام الرب مع جبريل. ذكر حديث أبي هريرة إن الله إذا عنا جبريل، والنداء يكون من بعد، إثبات النداء لله إثبات الكلام لله، إن الله قد أحب فلانا فأحب فيه بث محبة لله، والرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء ويوضع له قبوس الأرض. تكلم في الحديث وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض في إثبات البغض لله أيضا. نعم.
وقال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الخبر. وحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت بكذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم. هذه ترجمة ترجمة البخاري قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الترجمة الأولى اللي قبلها كلام الرب مع جبريل وهذه كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء في فتن الله يتكلم. الله يتكلم مع الملائكة يتكلم مع الناس يوم القيامة يتكلم مع الأنبياء. ثم ذكر حديث أنس يقول إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة يقول النبي شفعة فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي شيء. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله وفي لفظ فأخذ ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع والشاهد قال فيقول يا محمد في إثبات كلام الله وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة قال له ترجمان. اختلف هذه اللفظة فيها ترجمان بفتح التاء والجيم وفيها ترجمان ترجمان بفتح التاء وفتح الجيم وفيها ترجمان بفتح التاء وضم هذه لغة ثانية وضم الجيم. قال بعضهم في لغة رابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم وعلى ذلك ما يغلط أحد ما تغلط تقرأ ترجمان 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 أي جهة أي لفظة تقرأها ما تقرأ لأن صار فيها أربع لغات ترجمان بضمتين ترجمان بفتحتين ترجمان بفتحة الأولى وضم الثانية ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية والترجمان هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة نسميه نحن المترجم. يعني إن الله سيكلم كل أحد يوم القيامة من دون واسطة هذا صوت الكلام لله عز وجل. في حديث ابن عمر يقول في النجوى يعني السر قال يدلو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه إثبات الكنف والكنف وصف لله يليق بجلاله. فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه يقول أعملت بكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا فيقول نعم فيقرر الله بذنوبه ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم. هذا كلام كلام الله مع كل أحد. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يشكرون الكلام في لفظه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى قال يدعو أحدكم من ربه إلى آخر الحديث. نعم.
وقال باب وكلم الله موسى تكليما. روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم وموسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة لتفضيل كلام الله تعالى فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى
حتى جاء سدرة المنتهى
حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فيخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار عليه جبريل أن نعم
فأشار إليه جبريل أن نعم
فعلى به إلى الجبار فقام وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم قال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك الحديث.
نعم هذا الحديث في كلام الله في هذه الترجمة قال المؤلف وقال يعني البخاري باب وكلم الله موسى تكليما في إثبات الكلام الله عز وجل. الآية الصريحة في أن الله كلم موسى قول تكليما تأكيد مصدر وقال العلماء إن إذا جاء المصدر لا يمكن الأول بالمجاز أكد قال كلم الله موسى تكليما وأهل البدع يتأولوا يقول كلم الله موسى ينكرون الكلام يقول معناها جرحه بأظافر الحكمة جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يدمع الكلمة الجرح جرحه بأظافر الحكمة. ذكر حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى وأن لما التقيا موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة حج آدم وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة التي لحقت وذريته الخروج من الجنة فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة قال المصيبة مقدرة موسى ما لام على آدم على الذنب لأنه تاب منه وإن لامه على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه المصيبة فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا مانع منه لكن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا ممنوع فموسى لامه على المصيبة فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه ولذلك غلبه بالحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج موسى حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ثم ساق حديث المعراج وفيه قال أنه رأى موسى في السماء السابعة المعروف في الحديث الصحيح أنه رأى في السماء السادسة موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة هذا المعروف في الحديث وفيه أن موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا وأنه علا به إلى الجبار جل جلاله وفيه إثبات العلو لله عز وجل وفيه قول وجل الجبار رب العزة فتجلى في حديث المعراج أن الذي جنى هو جبريل جنوه جبريل وتدلي لكن جاء أيضا في حديث المعراج جنوه الرب وتدلي فيكون فيه إثبات جنوه الرب وإثبات التدلي جنوه وتدلي على ما يقول جلاله وعظمته وفي أن الله تعالى فرض الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات قبل العمل ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل فرض الله 50 صلاة ثم جعل الله موسى أو نبينا تردد بين ربه موسى الله تعالى قدر في قلب موسى أن يقول له ارجع إلى رب حسن التخفيف الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم للقبول فالفضل كله يرجع إلى الله عز وجل وفيه الاستشارة هنا جبريل استشار نبينا صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فعلى به الجبار جل جلاله حتى صرف إلى 5 صلوات ثم قال الرب الجبار إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فالحسنة بعشر أمثالها هي 50 في أم الكتاب وهي 50 في العدد إن هذا من فضل الله تعالى وإحسانه هي 50 هي 5 صلوات في العدد وهي 50 في الميزان والأجر وهي سورة كلام الله عز وجل أن الله يتكلم والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله عز وجل. نعم نقرأ الحديث عشان نقف على الباب اللي بعده.
الحمد لله. وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة. وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم، هذا الباب في كلام الرب معاه الجنة. دخيل رحمه الله نوع التراجم في إثبات كلام الرب ليرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. طول قال باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع الأنبياء، باب كلام الرب مع الأنبياء والناس يوم القيامة، باب كلام الرب، باب مكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة. إذن هذه النصوص، هذه التراجم لأجل المنوعة يدخل تحتها المصنف رحمه الله عدد من النصوص ليبين أن إثبات الكلام لله عز وجل ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، وأنه أنواع. الله تعالى يكلم الملائكة، يكلم الملائكة في الدنيا، ويكلم الملائكة يوم القيامة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة. هذه التراجم، هذه النصوص كيف تعول؟ كيف يعول أهل البدع لولا أن الله أضلهم؟ ولهذا قال المؤلف، قال البخاري باب كلام الرب أهل الجنة، يعني أهل الجنة خاصة. سبق الكلام مع الجبريل ومع الملائكة، وذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة، يقول إثبات القول لله الله عز وجل، يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام مرات مع أهل الجنة، وفيه فضل أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يفضل عليهم بنعم عظيمة، وأن الله تعالى يكلمهم، وأنه يقول يا ربنا أعطيتنا رضينا أعطيتنا شيء عظيما، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم، نسأل الله جل وإياكم من أهل الجنة. أحل عليكم رضواني، وفي إثبات الرضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما يليق بجلال الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون الرضا، صفة الرضا، ويذكرون صفة السخط، يؤولونها، لأن ما يصفون الأشاعرة لا يصفون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة ولا السخط والاستواء والعلو، كلها ينكرونها. والمعتزلة ينكرون الصفات كلها ولا يذكرون إلا الأسماء، والجهمية ينكر الأسماء والصفات. هذه النصوص يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في هذا الدرس، ولكنني ارتبطت بعمل مع أهلي وبقيت أسمع هذه الدروس عبر الشبكة.
ولكن
ارتبطت بأعمال وأخذت أحضر هذه الدروس عبر الشبكة أنا وأهلي، فهل يشملني نفس الأجر؟ وهل تحصني الملائكة في البيت؟
لك أجر لا شك، أنك إن شاء الله لك أجر عظيم، لأنك جلست تستمع تستفيد تطلب الفائدة، فأنت على خير. ولكن الجلوس مع الإخوان في المسجد والاستماع وانتظار الصلاه هذا له فضل، وزيادة فضل، له فضل خاص، يكون انتظار الصلاه بعد الصلاه، وكذلك مجلس في مجلس الذكر، وجلوس مع الذاكرين ومع المتعلمين ومزاحمتهم مزاحمه الركب له فضل خاص وله ادله خاصه، وانت على خير ان شاء الله. نعم.
احسن الله اليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الاختلاط ليس محرما لذاته وإنما لما يفضي إليه، وبالتالي إذا أمنت المفسدة فلا مانع من الاختلاط في الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من يقول إنه يؤمن ثم نفسه الاختلاط نفسه عنه؟ لا شك لأنه وسيلة إلى الفاحشة. إذا اختلط في جلب النساء هذا وسيلة قريبة إلى الفاحشة، احتكاك بين رجال النساء وتبرج النساء هذا وسيله
من يقول يؤمن تؤمن تؤمن المفسدة تؤمن المفسدة مع الاختلاط من الذي يأمن؟ هل يؤمن الذئب مع الغنم؟ ماك تجعل الذئب مع الغنم تقول مأمور مأمور يدور راعي ما يكن غير مأمور هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون. التبرج محرم التبرج محرم والاختلاط محرم والزنا محرم ولا شك أن الزنا أعظم الزنا هو الغاية وتحريم الاختلاط والتبرج يعني وسيلة وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة. ومن يقول إنه إنه يؤمن بالاختلاط والتبرج من يأمن هذا؟ يقول هذا مكابر يقول يؤمن بالاختلاط الشركات والمؤسسات والاختلاط في اختلاط الشركات والمؤسسات يتعرف عليها تكون صديقة ويذهب معها ويكون اتصال بينها ويخبر بمتعرفنا ويزورها فزوره تحصل الفاحشة والشر. نعم
أحسن الله إليك. يقول بعض الإخوة نلاحظ تركيزا كبيرا في هذه الآونة الأخيرة على المرأة وحقوقها، فما هو موقفنا نحن طلاب العلم في التصدي لهذه الهجمة؟
نعم موقفنا من التصدي لهذه الهجمة أن تأمر مرتها منكر على قدر ما أعطاك الله من العلم تأمر مرتها منكر. إذا رأيت من يتساهل بالاختلاط مع أهله ونساءه أو مثلا لا يرى أو التبرج أو ما شابه ذلك فإنك تنصح وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تأمر مرتها تأمر منكر وتنصح على قدر ما أعطاك الله من العلم وتعاون على البر والتقوى وتعاون على إثم العدوان. قال عليه السلام لا يؤمن أحد حتى يحب اليتيم ويحب نفسه.
نعم أحسن الله إليك. سائل من الكويت يقول ما حكم الدخول في البرلمانات والمشاركات في الانتخابات الشعبية والسعي إلى تحقيق الأهداف الشرعية عن طريق الديمقراطية؟
عن طريق إيش؟
الديمقراطية.
الديمقراطية هل مخالفة الشرع؟ الديمقراطية هذا حكم الأكثر. الديمقراطية هذا ليس من الإسلام. الإسلام يكون انتخابه عن طريق أهل الحل والعقل ولا في انتخابات الإسلام. الانتخابات ينتخب كل الانتخابات وأصوات التصويت هذا مهم معروف. التصويت يصوت الرجل يصوت المرأة يصوت ضعيف العقل والمجنون كلهم يصوتوا. الإسلام ما فيه إلا أهل الحل والعقل ينتخب وباقي تبع لهم أهل الحل والعقل والعقلاء ورؤساء القبائل هم يكونوا الانتخاب. أما المجانين والأطفال والنساء وضعفاء العقول وتبع تبع. نعم
أحسن الله. يقول هذا أخ من ليبيا يقول ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتداء للكناني رحمه الله؟
ها
كتاب الحيدة أي نعم ما رأيكم فيه؟
كتاب الحيدة هذا الكناني في المناظرة في المشهد المجلسي معروف مشهور عند أهل العلم وتراه العلم في المناظرة في المناظرة الجهمية. نعم
أحسن الله. يقول ما هو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف بالاثنين وسبعين فرقة وهل هو مطبوع؟
ما أدري هذا الكتاب كتاب خاص له أظن ذكر محشين المطبوع ذكر أنه مطبوع ذكر الشيخ الرزاق البدر كأنه ذكر أنه مطبوع كان أنه مرنا الآن قال وقد أفردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقة في مباهيم الزاهد أدلتهم وجدت عن ذلك يقول أذكرها ذكر اسمه بلاف الكتاب بيان فرق من تبعين وانكسام هذاك على ثلاثين وثلاثين فرقة ثم ذكر أول حديث ما ذكر أنه يطوع فلا أعلم عن الكتاب هذا وكفا. على كل حال تعداد اثنتين وسبعين فرقة التعداد هذا ليس عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد الفرق باب العلماء اجتهد حددها مثل ما ذكر المؤلف ذكر أصولها أربعة وخمس وخوارج والمعتزلة وكذا ثم قسم كل فرقة إلى 18 جعل كل فرقة هذا اجتهاد ما في دليل يدل على تعدادها بعينه وجزم بأن هذه الفرقة من هذه الفرق إنما هذا اجتهاد في المؤلف قول بأصل كتابه وسلم فرقة اجتهاد منه ليس عليه دليل النص بأن الرسول في أصل ما تفتق هذه العلفة في سنة الفرقة لكن تحديد الفرق ما عليه دليل. نعم إنها أنها الفرقة الفلانية منها وأن الفرقة الفلانية منها اجتهاد. نعم
أحسن الله. هذا سؤال من الفلبين يقول ما حكم العمل في مكان تكثر فيه المنكرات كالأغاني وشرب الخمور؟
لا يجوز الإنسان أن يعمل في مكان في الأغاني والخمور إلا إذا كان منكر 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 هذا منكر منكر ما تستطيع أنكر منكر ما تستطيع بيدك يكون فؤاد لك سلطة أمير أو سلطان مخوف، فإن لم تستطع أنت بلسانك، فإن لم تستطع تنفر بقلبك وتقوم على المكان هذا المكان. الإنكار بالقلب إذا عجز عن إنكار باللسان صار ترتب على إنكار باللسان ضرر يحقق في نفسك أو أهلك وذلك، سقط الإنكار باللسان يبقى الإنكار بالقلب. فالإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر بقلبك وبغض هذه المنكرات، ويظهر علاماته على وجهك وتقوم على المكان. أما لو كنت تجلس معهم ما صار إنكار. إذا كنت في عمل فيه المنكرات تجب عليك ترك العمل هذا، إذا كنت لا تستطيع تتعامل. إذا انت شيء لله عوضه الله خيرا منه، الله يعوضك خيرا منه، إن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. كما أنك لو كنت في عمل لكن في العمل تكتب عقود الربا، إنكار ربوي، تقول ما عندي رزق إلا هذا، تقول هذا حرام ما يجوز. كيف تكتب؟ ترى ما عندي طريق إلا أن أكتب العقود الربوي والشركات الربوية، تقول هذا حرام. كذلك الشخص أن أعمل في مكان فيه غناء، الغناء والخمور وبيع المسكر وبيع الحبوب المخدرة وغيره، هذا الحق لا يجوز. أنكر المنكر منكر منكر، ترك المكان إذا كنت لا تستطيع إنكار الله بالأذية باللسان، لا بد أن تفارق المكان بشرط إنكار القلب، أن تفارق المنكر بجسدك إذا كنت تستطيع، لقول الله تعالى فإنه جلس وأنت تستطيع فإن عليك إثم الفاعل. إذا جلست في مكان يفعل الناس في الشرك فإن عليك أن تنكر، فإن جاء المنكر فإن لم يزل عليك أن تنكر، وإن لم يزل أو لم تستطع أن تنكر عليك أن تقول، وإلا وإن جلست مع القدرة فأنت حكم حكمه، لأن الراوي بالشرك مشرك. وكذلك إذا جلست في مكان يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر، فإن لم تستطع تقوم، فإن لم تقم فعليك إثم من شرب الخمر. وكذلك إذا جلست في مكان فيه الغيبة والنميمة عليك أن تنكر، فإن زال منك فالحمد لله، وإن لم يزل تقوم، فإن لم تقم مع القدرة فحكمك حكمه في الإثم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالجالس الذي يجلس مع من يفعل المنكر وهو يستطيع أن ينكر المنكر وهو يستطيع أن يقوم ولا يقوم ولا ينكر فتنهم. نصف الآية. نعم.
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبته بالحمد وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال: باب ذكر الله بالأمر وذكر العبادة بالدعاء والبلاغ، لقوله تعالى: اذكروني أذكركم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآية. وقال مجاهد في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله،
حتى يأتيه
فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. والنبأ العظيم القرآن فعمل به. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم، فهم المبلغين المؤدين من الرسل.
فهم المبلغين المؤدين من الرسل.
وإنا
إذا جئتهم يقول أنهم المبلغون، لكن النسخة نافية فهم. صدقهم المبلغين المؤدين، أو فهم المبلغون.
عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له لحافظون. عندنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ينقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في جامع الصحيح رياض الرياض نقلها،
وأحيانا يتصرف بحذف بعض الأشياء أو يدرج بعض الأبواب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
من أثمانية يقول بل فرق بين الاتحاد والحلول.
الفرق بين الاتحاد والحلول كثير منهما كفر. الحلولية كفرة والاتحادية كفرة، لكن الفرق الاتحادية أشد كفرة. فالحلولية يقولون هناك يقول الخالق حل في المخلوق، هناك شيئا أحد ما حل في الآخر، فالماء حل في الكون، الماء شيء والكون شيء آخر، اثنان أحدهما حل في الآخر. أما الاتحادية يقولون الذاتان اتحدتا وامتزجتا وصار شيء واحدا، مثل لو صبيت اللبن على الماء وصار ماء، فذات واحدة. ولهذا من قيل على الاتحادية من قال لهم أنك حلولية قل لا، من لست حلولية، ما عرف سر المذهب، أنت محجوب عن سر المذهب، نحن لسنا حلولية ولا تعدد عندنا. أما الحلولية في تعدد، اثنين في اثنان حل أحدهم في الآخر. أما الاتحادية لسنا حلولية ولا تعدد، بل الوجود واحد، الخالق هو المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد، أنت الخالق وأنت المخلوق، الرب عبد والعبد ربه، يا لك شريما لمكلم، التبس عليه الأمر، إن قلت عبد فذاك مكلم، فذاك ميت، أو قلت رب لا يكلم، هذا قول ابن عربي رئيس تحت الوجود، ويقول رب مالك وأنت مالك، رب مالك وعبد مالك وأنت ذلك، والعبد فقط والتبس واحد. ويقول ابن عربي سر حيث شئت فإن الله سر، ويقول ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله. نعوذ بالله، هذا الفرق بينهم. اذا الاتحادية يقولون ما ترى هو الخالق وهو المخلوق، ما في تعدد، ما في خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. اما الحلولية يقول لا، في اثنان احدهما حل في الاخر، الخالق حل في المخلوقات، مثل ما وصبيت في الكون، هذا ماء وهذا كون.
نعم، احتلت مثلا كثيرا
وكل منهما كلهم، لكن الاتحادية أغلب كفرا ليش من الحلولية، وكلاهما طائفتان كافرتان نعوذ بالله.
نعم، أحسن الله. يقول هل الفرق الموجودة الآن الجهمية والمعتزلة هل لها وجود الآن وكيف نعرفهم وأين نعرفهم في القرآن؟
نعم موجود، أنا قلت موجود، موجودة أشر منها، الجهمية موجودة الآن والمعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة كثيرون، الأشاعرة كثيرون، أكثر بعض المدرسين اللي الوافدين يدرسون أكثرهم الشاعرة على مذهب الشاعرة، بعضهم قد يكون معتزلي، والجهمية موجودون الآن، حتى بعضهم قد يوجد، بعضهم يوجد كثير، بعضهم يسمع منهم كلمات، بعضهم يقول إن الله في الأرض وفي السماء في كل مكان، يوجد بعض الناس بعض الطلاب وبعض الأساتذة وهم موجودون الآن بكثرة خارج المملكة، هم موجودون في المملكة بعض الوافدين وبعض الطلاب وبعض وغيره بعض الزائرين من يعتنق بعض هذه المذاهب، وهم موجودون الآن جهمية ومعتزلة موجودون في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي باكستان وفي كل مكان. نعم،
أحسن الله. يقول جهمية ومعتزلة والأشاعرة كفار، لأن من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفرهم، فهل هذا صحيح؟
نعم، الإمام أحمد كفر الجهمية، وقلت لكم أن ابن القيم قال ثم قال كفر الخصية تعالى، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 صفحة، ولا لك أولي لا ولا لك أي الإمام حكموا عنه، بل قد حكموا قبله الطبراني، وكما سمعت من النصوص التي قرأناها تفسير الجهمية 50 عادي كفر الجهمية. ومن العلماء من علماء قال كلهم كفار، ومنهم قال في تفصيل ولاتهم كفار وعامتهم مبتدعة، وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدعة، وبعض العلماء كفرهم، وأما الأشاعرة فلا نعلم أن أحدهم كفرهم، بل هم من المبتدعة. نعم،
هل أهل السنة يثبتون الجسم لله تعالى؟ الجسم
يثبتون الجسم، أهل السنة يقولون ما لا يثبت الجسم ولا يثبت، ما يقولون الله جسم ولا يثبت الجسم، لأنه يورد في الكتاب والسنة، ولكن ما قال إن الله جسم يستكثرون، يقول ما مراد كل جسم، فإذا قال مراد الجسم أن الله يشبه المخلوقات قالوا هذا حق، لكن لا تقول جسم ما ورد، وإذا قال مراد الجسم أن الله يشبه المخلوقات تقول هذا باطل، هذا باطل، اللفظ المعنى باطل. وأما الجسم لا يستشار السنة ولا يقول ما يقول إن الله جسم ولا يقول إن الله له حد ولا ليس له حد ولا اسم الجهة ولا الأبعاد والأغراض كل هذه الفرض الفدعة لا يستشار السنة ولا يقول. نعم.
كوني شكوك ووساوس في الصفات والأسماء وأجاهدها ولكني ما زلت أعاني منها فما السبيل إلى الخلاص وهل هذا يدل على فساد عقيدتي؟
لا عليك أن تحارب هذه الوساوس وتدافعها حارب هذه الوساوس ودافعها واقطع التفكير واستعد لها نشطة ولا تضر. الصحابة رضي الله عنهم شكى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا ما يجلس في نفسه أن من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به يود أن يسقط من السماء ويتكلم بالوساوس لخبثها وفي لفظ ما لأن يكون حمله خير له من أن يتكلم به يعني فحمة. فقال وقد يجد ثمود قال نعم قال ذاك خليط الإيمان يعني كثر نفسها ومحاربتها ودفعها واستحباب التكلم واستعظام التكلم بها خليط الإيمان ليست الوساوس خليط الإيمان بل محاربة الوساوس ودفعها وكثرها واستعظام التكلم بها. وقد رسل النبي صلى الله عليه وسلم من وجد الوساوس رضي الله عنه أبو هريرة أنه قال يأتي الشيطان واحدة فيقول من خلق كذا حتى يقول ما خلق الله فإذا وجد ذلك فلينتهي ويقول آمنت بالله ورسوله يقطع التكفير ويقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعملها اعمل ما رسول الله النبي استعذ بالله من الشيطان وحارب الوساوس ودافعها يقطع التكفير بها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك ولا تتكلم بها.
نعم أحسن الله يقول منهم أصحاب الحديث وهل هم المستقلون بعلم المصطلح؟
أصحاب الحديث هم الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنون بها ويعملون بها يعملون بالسنة يحفظون الحديث وكذلك أيضا يعتنون بعلم الحديث وعلم المصطلح وغيره فهم يعتنون بالحديث ويعملون وهم بالعمل وهم الآن يدرسون الحديث ويتعلمون القواعد التي قاعدها الحديث حتى يثبت الحديث عندهم وإذا ثبت عملوا به والآن الحمد لله الكتب الستة كلها محفوظة مطبوعة الصحيحان البخاري ومسلم تجاوز القنطرة قال فيهما صحيح قال الحديث الذين يدرسون الحديث ويتعلمونها ويعملون بها. نعم
أحسن الله يقول هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم يكون بالإنسان أيضا كمن ينتقد الظلم مثلا او يطالب بتغيير المنكرات علانية عن طريق الاعلام والقنوات الفضائية؟
نعم بل خروج على الولاة يكون بالقتال وبالسيف ويكون ايضا بذكر المعايب ونشرها في الصحف او في المنابر او في الانترنت في الشبكة او غيرها لان ذكر المعايب تبغض الناس في الحكام ثم وتكون سببا في الخروج عليهم. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خرج عليه الليل لما خرج عليه الثوار نشروا معايبه وقالوا انه كان نشروا معايبه بين الناس وقالوا انه خالف الشيخين الذي قبله ابو بكر وعمر فخسر صوته بالتكفير واخذ الزكاه على الخيل واتم الصلاه في السفر وقرب اولياءه واعطاهم الولاه فجعلوا ينشرونها فاجتمع الثوار ثم احاطوا ببيته وقتلوا. فلا يجوز ان ينشروا معايب هذا نوع من الخروج. إذا نشرت معايب حكام الولاة على المنابر وفي الصحف والمجلات وفي الشبكة المعلوماتية أبغض الناس الولاة وألبوهم عليهم فخرج الناس عليهم. ولكن النصيحة تكون مبذولة مثل أهل العلم وأهل الحل والعقل ولو كان عندهم ظلم ولو كان عندهم فسق ما تنشر هذا مناصحة سرا. ولما قيل لبعض الصحابة لما لا تكلم لما تكلم عثمان هل تظن قال هل تظن أني لا أكلمه إلا وأنت ترون إني أكلمه فيما بيني وبينه حتى إني لا أفتح باب الشر إن أكون أول من فتحه. هكذا أصحاب والله أهل العلم لهم يبذلون لهم جهود كسلهم بولاة الأمور ويخاطبونهم بالأسلوب المناسب ويبلغونهم فإن قبلوا فالحمد لله وإلا ما قول فقد أدى الناس معهم برئت الذمة. أما الخروج فلا يجوز ولو 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 بقيت المنكرات لا يجوز الخروج إلا بخمسة شروط إلى وجود خمسة شروط كما قالوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في ظلمه إذا فعل كفر ليس فسقا وأن يكون بواحا لا لبس فيه وأن يكون عندكم الله في برهان يعني الدليل هو رسالة غير السنة وأن يوجد البديل مسلم وتوجد القدرة فإذا وجد خمسة شروط يعني وإلا فلا حتى الدول الكافرة والحكومات الكافرة ما يجلس يخرج عليهم وما عنده قدرة يخرج ويقتلونه، ولكن يتعاون معهم على في الأمور التي تنفع المسلمين. أما أن توجد مثلا وتكون كافرة، تكون حكومة مثلا انقلاب جمهورية بدل جمهورية، حكومة بدل حكومة، كافرة بدل كافرة، لا حصل مصر. لا بد من هذه الأمور، إذا وجد قدرة وبدون فساد وبدون إراقة دماء ووجود البديل المسلم مع الكفر الصريح الواضح، لا بد من هذه الأمور. كفر لا يكفر صريح لا لبس فيه، عندكم الله في برهان تنزلها الكتاب والسنة. لكن كثير من الناس الآن يجهلون، وصار كثير من الشباب الآن ناس من الشباب نفس شباب وصغار السن تجدهم يكثرون الولاد ويكثرون الفكار بالظن وبالريبة وبالتهمة وبالتوهم، ما عندهم بصيرة. يقولون فعلوا كذا وفعلوا كذا، طيب هذا الذي فعلوا الآن هل 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 هل, هل, هل عندك دليل على نصف الحريق؟ ما تستطيع. فنصيحتي للشباب أن يتقوا الله وأن يلزموا العلم ويطلبوا العلم وأن يعرضوا عن هذه الأفكار السيئة وهذه الآراء السيئة، وأن لا يكون لها فتوى. يفتون، صاروا يفتون الآن، صار بعض صغار السن مثل 15 سنة يفتون هذا كافر هذا مبتدع هذا فاسق هذا كذا، صار فتوى للصغار يفتون. أنت الآن عليك فتوى العلم، اطلب العلم، اترك الفتوى لغيرك الآن، أنت مطلوب فتوى، اطلب العلم الآن، تتق الله، تؤدي العبادة، تحذر من هذه الأقوال السيئة وهذه الأعمال السيئة وجالس الأخيار واحذر من جالس الأشرار.
أحسن الله أن يقول أيهما أفضل في قيام الليل، إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات؟ إطالة القراءة والوقوف أيهما أفضل في قيام الليل؟ إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات أو قصر القراءة وقصر الركعات؟ جزاكم الله خير.
هذا تفصيل. إن كان الوقت واسع ويصلي طويلة فالأفضل هو طول القراءة وطول السجود، أما إذا كان الوقت قصير فهو يخفف الركعات ويخفف القراءة على حسب الإنسان، على حسب وقت الإنسان وحسب مثلا فراغه. كان عنده مثلا يريد أن يصلي ساعة ساعتين تطول القراءة تطول ركوع السجود، أما إذا كان ما عندك إلا نص ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق ما تيسر ركعتين ثلاث أربع ركعات ما.
نعم. رفع الله قدركم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع أوقاته وسبقنا بهذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. النصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: الخوارج كلاب النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين. هل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين، وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة، هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هؤلاء هم المصيبون، ولهذا قال المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. أما أهل الانحراف وأهل الكفر فلا يسمون مجتهدين، فهم على ضلال. فلو قالوا المعتزلة إذا قالوا خلق القرآن إنهم مجتهدون، ولا يقال إن الثورية لا يقيم الخلق في الدنيا كانوا مجتهدون، فهم كفر هؤلاء لأنهم خالفوا للنصوص. ولا يقال إن الجهمية الذين أنكروا أسماء الصفات مجتهدين، ولهذا قال نحن المصيب واحد، المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، أما أصول الدين في أدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد. كل الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محلها، هذه قطعية. كون الله أوجب صوم رمضان، أوجب الصلوات الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المسلم هم أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال المسلم واحد من المجتهدين في أصول الديانة، وقد وصى عليه أحمد على تفسير جماعة من المتأولين فالقائلين بخلق القرآن الذين يقول القرآن مخلوق، قول كفرهم الإمام أحمد. ونفي الرؤية الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة، كفرهم الأئمة. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم، وهم القدرية المعتزلة. قدرية المعتزلة يقول أن العبد خلق فعل نفسه، قدرية عامة القدرية، هذا ليس كفارا وإنما هم تبعة لدي السبل لتحصلهم. لكن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، هؤلاء كفرة، لكن انقرضوا هؤلاء. أما قدرية عامة القدرية المتوسطون والمتأخرون الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم فلا يكفرون على الصحيح. والمؤلف خلق الأفعال والقدرية المعتزلة والجهمية كفر بينهم. الجهمية كفرهم خلق الله تعالى كما قال. أما القدرية المعتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات. إذا كانوا يوفون الصفات ويوفون الأسماء الجمهور على أنها مبتدعة وهي غير مكفرة. تقول أيضا وقطع أيضا على كفر اللفظية أحمد، قطع على كفر اللفظية الذي يقول الذين يقول أحدهم لفظي بقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل. نعم، المرجئة الغلاة الذين يقول الإيمان هو تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب والأعمال ليست واجبة ليست مفروضة، هؤلاء كفرة وهم الجهمية. جهمية المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، مجرد تصديق القلب، والأعمال لا تدخل في مسلمان ومسمى الإيمان وليست مطلوبة، هؤلاء كفرة. أما مرجئة الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة، هؤلاء طائفة منهم السنة. ولهذا قال المؤلف أن المرجئة فعلى تفسير. وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار، وذلك لأن الله زكاهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عصرهم بشرون بالجنة، فما فسقهم فقال أنه غير وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب النبي كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار، هذا خبر الإمام أحمد بن ماجه وابن أبي عاصم السنة. والخوارج كما الجمهور على أنهم مبتدعة، ابن العلماء كفر في رواية عن الإمام أحمد بكفرهم. قال الشيخ الإسلام الكبير رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. يقول والروافض مثلهم لما قاله واعتقدوه، لأن يعني الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تفسير الصحابة، لأن الصحابة لأن الله تعالى ذكر الصحابة وعدله وعلهم الجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، لما كذب الله كفر. صدق أيضا أنهم يعتقدون القرآن غير محفوظ انه لم يقم الا الثلث، ولا تكذيب الله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذا نوع اخر من الكفر عند الرافضه. وهناك نوع ثالث ايضا، بس ثالث من اوصاف الكفر وهو انهم يعبدون على البيت. قال المؤلف رحمه الله وقد افردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقه فمذاهب بعجلتهم واجبت عن جمع ذلك بحمد الله ومنه. يعني انه المؤلف له كتاب في عد الفرق 72 فرقة مبتدعة، قوله إن شاء الله، والاهتداء يقول إن شاء الله، إذا جاء قال إن شاء الله. سبق أن إن شاء الله استثنى، والاستثنى لا يكون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت الله وحمد إن شئت، إلا إذا كان من باب الخبر مثل ما يرد في الطهور إن شاء الله. نعم.
فصل. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيرة الواضحة، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة. فأقوالهم في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم بئس بالحق مدفوعة. هم المجمعون على أن ما شاء الله،
هم
المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وعلى تقريم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه.
نابذوه وباغضوه، تقطعنك وباغضوه وبدعوه.
نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه.
نعم. هذا الفتر فيه المؤلف رحمه الله بيّن أن الله تعالى برأ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم، برأهم من البدع ونزههم وعصمهم سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك، والحمد لله الذي استغرق فهو مستحقين الحمد جميع أنواعه. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة، هذه نعمة عظيمة تحمد الله عليها. الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة، المقالات الجدع والاعتقادات الواهية. الله تعالى أعاد أهل السنة من الأقوال البدعية ومن الاعتقادات البدعية وعصمهم، ولهذا قد وهب لهم من الاعتصام بحبل المسلم وكتابه المبين وسنن رسوله النيرة الواضحة. وهبهم الاعتصام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة في أقواله البدع. فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيه بالحق مدفوعة. ثم ذكر شيئا من عقيدة أهل السنة جماعة، فقال هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. أهل السنة مجمعون على هذا، خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فالله يشاء للعبد أن يفعل المعصية، أن يفعل الطاعة، ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عنده. يقول إن الله ما شاء المعصية، العبد هو الذي شاءها. فالمعتزلة يقولون قد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، بل يقول قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. قد يشاء الله للعبد أن يفعل الطاعة ويفعل المعصية وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وقد يكون ما لا يشاء، يكون يعني يقع في الوجود معصية العبد والله لم يريدها ولم يشاء. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، أما المعتزلة ما يقولون قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وعلى انه خالق الخير والشر، يعني من عقيدهم السنه جماعة ان الله خالق الخير والشر، قال الله خالق كل شيء. المعتزلة يقول الشر ما خلقه الله، العبد يخلق الخير، بل انهم يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر افعاله، يخلق الطاعات والمعاصي، حتى اذا خلق الطاعه يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الاجر اجرته، واذا فعل معصيه وجب على الله ان يعذبه ويخلده في النار وليس له ان يعفو عنه، لان الله لا يصف وعيده. هكذا يقول المعتزله القدريه. وعلى ان القران كلام الله غير مخلوق، هذا معتبر السنه والجماعه خلاف المعتزله. وعلى انه يرى يوم القيامه، انه يرى يوم القيامه خلاف المعتزله وجهه الذين انكروا رؤيه الله، قد يراه المؤمنون. وعلى تقديم الشيخين ابي بكر وعمر خلاف الرافضه الذين يقدمون عليا. وعلى الايمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزله الذين قالوا ان النعيم والعذاب كل الروح، واما البدن انكر نعيمه وعذابه. لا يختلف من شيء من هذه الاصول، ومن فارقهم شيء منها نابذوه، نابذوه يعني ناقشوه وباغضوه ابغضوه وبدعوه، اعتقدوا انهم بدع وهجروه. نعم.
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال أخبرنا عمار بن أحمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني سنة 25 و200 فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم منهم سفيان بن عيينة ووقيع بن الجراح ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن ابن المحبر وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان
وأزهر بن سعد السمان
وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن سميل وأمية بن عثمان بن شقي وأحمد بن خالد بن شقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن حارث بن شقي وعامة أصحاب بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسعى الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وأن لا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر وكف عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين علي بن محمد المعدل إلى أن قال قدم علينا محمد العكاشة الكرماني فسمعته يقول هذا ما أجمعه أهل السنة والجماعة. هذا نقل المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بالسند يسرد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة منهم سفيان بن عيينة هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف وكيع بن الجراح الشيخ الشافعي وأحمد نقل عدد وقال بين عقيدتهم فقال عقيدتهم الرضا بقضاء الله يرضون بقضاء الله فلا تسخط قضاء الله وقدره يسلمون الأمر لله والتسليم لأمره والصبر لحكمه يصبرون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم أن الله حكيم والأخذ بما أمر الله يعني يمتثلون أوامر الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ذروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا يمتثلون الأوامر ويصبرون النوع وإخلاص العمل ويصبرون أعمالهم لله وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصا له الدين يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه هذا عقيدة أهل السنة والجماعة والإيمان بالقدر خيره وشره يؤمنون بأن الله قدر الأشياء خيره وشره ما يسرهم وما يسوءهم وترك المراء والخصومات كذلك ترك الجدال والمماراة حتى تضرب صاحبك ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين والمسعى والخفين يعني يرون يعتقدون جواز المسعى والخفين المسعى والخفين مسألة فرعية تكتب في مسائل في الفروع لها فروع لكن العلماء يذكرونها في العقائد قصدهم الرد على الرافضة لأن الرافضة لا يرون المسعى والخفين الرافضة يقولون من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين وإذا كانت الرجلان شوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط ما يغسل الرجلين يمسح يبل بيده بالماء ثم يمسح ظهور القدمين كما يمسح الظهر. هذا اذا كان في الخفين، وان كان فيهما خفين يجب عليه مخلع الخفين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين. هذه العقيدة الفاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة مسح الخفين في كتب العقائد، فيقولون ونرى المسح على الخفين من خلاف للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. وإلا المسألة فرعية، تفصيل مسح الخفين ومتى يمسح وكم يمسح المطيب وكم يمسح وشرط المسح الخفين وأنه لا بد فيه من الطهارة ولا بد من الصف المفروض، هذه مسألة فرعية. لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد ورد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين ولا ترسل نبي، نسأل الله العافية. قال والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل، كذلك من هذا السنة والجماعة، الجهاد مع ولي الأمر وإن عمل أي عمل، يعني ولو فسق ولو زار ولو ضرب. والصلاة الجمعة خلف كل برد وفاجر، صلاة الجمعة إذا صلى يصليها إمام المسلمين أو الأمير، أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة، وكان الإمام فاسق صلى خلفه ما دام أنه مسلم، ولا وإن ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل العلم. مبتدع الصلاة الجمعة خلف كل برد وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولو كان عاصيا وفاسقا إلا إذا كفر، يقول تعالى ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقبل على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن مات على كفر لا يصلى عليه، فمن مات على الإيمان يصلى عليه ولو كان عاصيا. لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم والصبر الصلاة عليه ردعا للأحياء، مثل قاتل لنفسه ومثل الغال الذي يتأخر عن الصلاة عليه تدرى للأحياء. والصلاة على من مات يقول سنة، والإيمان قول بعمل، صلاة المرجع الذي يقول الإيمان قول القلب فقط، والإيمان يزيد وينقص كذلك. سبع الجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، ثم المرجع يقول لا يزيد ولا ينقص. والقرآن كلام الله خلاف المعتزلة الذين يقولون مخلوق ليس كلامه. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه عدل أو جور، هذه عقلية السنة، يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائرا ولو كان واجبا. سمع للكلمة، سمع للكلمة و دفعا للمفاسد التي تترتب على الخروج عليه. بل قلنا الصحة مبنونة من أهل الحل والعقد، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا يجوز الصلاة. إن قبلوا فقد أدى النفع، إن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى النفع عليهم، بل هو الذي يحاسب الجماعة. أما الخروج فلا يجوز. ولهذا من عقيدة السنة والجماعة ألا يخرج على الأمر بالسيف، وإن جاروا خلافا لأهل البدع، لأن هذا عقيدة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يقضون على الإمام ولا يرون الجمعة. أما أهل السنة والجماعة فلا يقضون، ولا ينزل ولا ينزل أحد من أهل القبلة في جنة ولا نار. هذا عقيدة السنة والجماعة، أهل القبلة لا يصلون لهم بالجنة ولا بالنار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسلم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النصوص. ولا وألا نكفر أحدا من عمل بالكبائر، كذلك لا يكفر أحد من أهل القبلة إن عمل الكبائر، لكن يرجون المحسن الخير ويخافون على المسلم. وكف عن مساوي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم وكفوا عما اشتر بينهم، هذه اخر السنه والجماعه، كف والسكوت عن عما حصل بينهم واعتقاد ان لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات. وسياتي في اخر الرساله فصل خاص بالصحابه. قال المؤلف افضل الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الخلاف في فضيله فترتيبهم في الخلاف، هذه اخر السنه والجماعه خلاف الخوارج والرافضه. نعم.
قال محمد بن عكاشة: وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال
في طريق دمشق معاوية بن معاوية، هنا قال محمد بن معاوية، نعم.
قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه.
هذا حديث موضوع، هذا حديث مطلوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن جوزي في الحديث الموضوع، وذكره في ابن عراق في تنزيه الشريعة واللآلة والسيوط في اللآلة المصنوعة. إليكم المؤلف نزه كتابة عن مثل هذا، فإن الحديث الصحيح فيها دنيا، وكل يقرأ قل هو الله أحد ألف مرة، ألف مرة يقرأ ألف قل هو الله أحد، كم يستغرق هذا؟ ما المشروع؟ المشروع قراءتها بعد كل قليلة مرة، وفي المساء ثلاث مرات وفي الصباح ثلاث مرات. أما ألف مرة هذا ليس له أصل. محمد بن عكاشة هذا لا، سيأتي الكلام عليه وأنه من يضع الحديث. نعم.
قال محمد بن عكاشة: فدمت عليه نحوا من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة طمعا أن أرى رسول الله فأعرض عليه هذه الأصول. قال فأتت علي ليلة باردة فاغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد ألف مرة. فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية فاغتسلت ثم صليت ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد مئة مرة.
فلما ألف مرة عندك مئة؟
نعم
لا ألف
ألف مرة. فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس والصفة وعليه بردتان من هذه البرود الثمانية من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فجفى مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى.
المستوفز الذي يجلس على رجليه ويرفع يديه مستعجل.
نعم
قال مستوفز
والحال
بالله العبد يسمون دوبه دوبه هو مستوفز 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 يعني يجلس على مستعجل. جاء في الحديث النبي أكل ثمرات وهو مستوفز يعني مستعجل يعني يجلس على رجليه ويرفع اليسرى مستعجل.
وقال محمد بن عكاشة فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال فتبسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها عليك. قال نعم قلت الرضا بقضاء الله ويشاء قلت بقضاء الله ويشاء
ايش الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم وساق ما تقدم
بعد ايش
الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد عكاشة وساق ما تقدم
وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختمه
وختمه الختم هو القريب من جهة الختم هو القريب من جهة النساء يعني قريب صهره من جهة النساء فالختم من جهة الرجال ومن جهة النساء يقال الأحمى يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال له الختم ومن قبل النساء يقال له حمو ومن الجانبين يسمى الصهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال. إذا كان من جهة الرجال يقال الختم فعلي ختم النبي يعني زوج النبي ختم ويقال حمو المرأة يعني يقلب زوجها ويقال الصهر يسوى الأمرين ختم معه
علي بن عمه وختمه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم فقال عثمان ثم علي ثم قال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. قال محمد بن عكاشة فعرفت هذه الأصول عليه 3 ليال في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تعقلان. فلما قلت والكف عن مساوئ أصحابك انتحب حتى على فوته ووجدت حلاوة في فمي وقلبي فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة.
هذا حبيب مكتوب موضوع أنا وين أول عليه وليس المؤلف رحمه نزه كتاب عمه بهذا فلا حاجة إلى مثل هذا هذا المرائي التي ينقلها الكذابون. وهذا القصة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين وهو صدق لأن محمد بن عكاش هذا صاحب الرؤية الكذاب لا يثقب بكلامه كما بيّنه، فقد كذب غير واحد من أهل العلم، قال أبو زرعة الرازي وكان كذابا، وقال الدارقطني بصري وضع الحديث يعني على رسول الله، ولهذا قال أبو سعيد عمرو البردعي قلت له أبو زرعة محمد بن عكاش الفرماني حرك رأسه وقال قد رأيته وكذبت عنه وكان كذابا، قلت كتبت عنه الرؤية التي يخفيها بها الرؤية هذه، قال نعم كتبت عنه يزعم أنه أرض على سرادة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال به على أبي بكر وعمر وغسان وعلي، فقال به الكذاب لا يحسن أن يكذب. وأشار ابن جوزي في الموضوعات إلى قصة عكاشة ورأيه للرسول في المنام، ثم قال محمد عكاشة من أكذب الناس، ثم نقل السلام أبي زرعة والسلام الدار القطني فيه. قال السيوطي في الآلة المصنوعة لما ألف هذه القصة ابن عكاشة كذاب، فلا حاجة إلى مثل هذا هذه القصة اللي رويها الكذاب، ثم أن فيها أنها أصول الاعتقاد عرضها النبي في الرؤيا، أصول الاعتقاد قد بينها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن البيان وأكمل، فلا يحتاج المسلم إلى مثل هذه الرؤيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أتى الله الشريعة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى بين في كتابه وصول الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه خمسة سور، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإيمان قال أنتم يا بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، فالدين كامل وأصول الدين وفروعه كلها واضحة في كتاب السنة، فلا حاجة إلى مثل هذه القصة المفروضة اللي يرويها الكذاب وفيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين ثم يبينها، فلا حاجة إلى المنامات الرؤى التي يرويها هؤلاء الكذبة. فليس المؤلف رحمه الله نزل كتاب عن مثل هذا. نعم.
فصل. ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في أخبار الصفات ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد أعاذ الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات، مثل قولهم أنهم رأوا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكة من ذعر الذراعين ومن عيادة الملائكة وأشياء أجل عظمة الله من ذكرها وضعوها، والويل لهم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أتوا على الأحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتأولوها، وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا تتأول.
نعم. هذا الفصل بيّن في المؤلف رحمه الله أن المبتدعة أضافوا إلى السنة وأصحاب الحديث في أخبار الصفات أحاديث مكذوبة ليشوهوا بها معتقد أهل السنة والجماعة، ولأجل أن ينبذوهم بالكذب، لأجل أن يبثوا أنهم مكذب ويقول أنهم مشبهة وأنهم يتكلمون بالمحالات. من ذلك يقول المؤلف رحمه الله والله تعالى أعلى أهل السنة منها من تلك الاعتقاد، مثل قولهم الحديث التي رواها أهل البدع ونسبها للسنة حديث إن الله خلق نفسه من عرق الخيل، قبح الله موضع هذا الحديث، إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني أنه خلق الملائكة من جعب الذراعين، من جعب الذراعين أو جعب الذراعين، والجعب صغار الشعر أو الريش ولينه، يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكة، فالجعب أو الجعب جعب الذراعين أو يطلق على صغار الشعر أو الريش ولينه، وأول ما يبدو منها يطلق على رقة رأسه الشيخ الكبير عند رقة شعره. فهذان حديثان مكتوبان وضعهم الزنادقة سبحان الله، الزنادقة وضعوا هذا الحديث، قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الخيل، والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من جعب الذراعين من الشعر اللين، والحديث الثالث عيادة الملائكة، يشير الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد أصابه الرمد في عينيه حتى عادت الملائكة فلا يعودونه، قبح الله من وضعه سمنا يقول إن الله مثل ما قال اليهود، قال اليهود قال إن الله بكى حتى ربدت عيناه ثم عادت الملائكة قبح الله الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. قال المبارك الإمام المشهور رحمه الله هذه الحديث من وضع الزنادقة كحديث عرف الخيل وزوب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكة قبح الله من وراءها. نعم فالله تعالى عدى على السنة من مثل هذه الحديث المكتوبة. هذه الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يشك في وضعه وما وضع مثل هذا مسلم وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها إذ هو مستحيل لأن يخلق لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن الشجاع الثلجي محمد الشجاع الثلجي الجهمي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العديد قيل ان هذا من وضع ان هذا هو وضع محمد بن الشجاع الثلجي وهو متعصب كان يضع الحديث التشبيه ينسبها الى اصحاب الحديث يكذبهم بها قبحها الله. والذهبي في الميزان لما ذكر ترجمة محمد الشجاع قال قلت هذا مع كونه من ابين الكذب وهو من وضع الجهمية يذكروه في معرض الاحتجاج به على ان نفسه اسم لشيء من مخلوقاته خلق نفسه يقول كلمة النفس شيء من مخلوقاته قال خلق نفسه من عرق الخيل. فكذلك اضافة الكلام اليه من هذا القبيل اضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله ثم يقول اذا كان نفسه تعالى اضافة ملك فكلامه بالاولى. وبكل حال فهذا الحديث كله موضع الزنادقة. نعم.
قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله وقد سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت قال احمد تكلم بصوت. وهذه احاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود اذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان قال احمد. وهذه الجهمية تنكره. وهؤلاء الكفار يريدون ان يموهوا على الناس من زعم ان الله لم يتكلم فهو كافر الا اننا نروي هذه الاحاديث كما جاءت. اخبرنا بذلك هلال بن محمد قال اخبرنا النجاد قال اخبرنا عبد الله قال حدثني ابي.
نعم. الحديث قال عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حذره الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. فيه أيها المؤلف يقول والويل لهم الويل لهؤلاء الزنادقة حيث من هذا الحديث يقول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إن هؤلاء الزنادقة أتوا إلى الحديث الصحيحة فردوها وتأولوها وأئمة العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها وألا ترد ولا تتأول. ثم روى الإمام أحمد بن حنبل الإمام السنة في رواية عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت قال أحمد تكلم بصوت. الله تعالى تكلم كلامه بحرف وصوت نسمع. ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة في آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهل السنة يثبتون كلام الله وأنه بحرف وصوت نسمع خلاف للجهمية الكلابية والأشاعرة يقول لا ما في حرف ولا صوت كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم. والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر وهذا باطل. الإمام أحمد يقول بلى تكلم بصوت ولا يقول أهل السنة قاطبة يقول هذه حديث نرويها كما جاء حديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له الصوت هذا فيه إثبات الصوت كبر السلسلة على الصفوان. قال أحمد وهذه الجهمية تنكر فهم كفار فهؤلاء كفار هذا في تكفير الإمام أحمد الجهمية يريدون أن يموهوا على الناس يعني يلبسوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر هكذا كلام ابن مسعود يعني ما أنكر الكلام فهو كافر إلا أن نروي هذه الحديث كما جاء. نعم. وذكر سند آخر في رواية عبد الله عن أبيه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم.
وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وأشبه هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
نعم هذا الحديث رواه الأجري وهذا الأثر رواه الأجري في الشريعة واللكائي في شرح الاعتقاد عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال روى عنه بالسند لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وأشبه هذا الحديث فقال هذه الأحاديث صحاح هذه الأحاديث صحاح يفتح الكرسي وموضع قدم الله وموضع قدمي وضحك ربنا سبحانه وتعالى وصفه من صفاته يضحك ثم يليق بجلاله وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه. هذا حديث صحيح جهنم لا تجلق فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط ذات القدم لله. والله أعلم بكيفية الوضع والله لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال هذه الحديث كذلك وهذه الحديث قال ضحك ربك في اللفظ الآخر عجب ربك هذه الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم السلام صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها. يقول ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. مراد أبي عبيد نفسر هذا تفسير الجهمية لا نفسر تفسير الجهمية وإلا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك لما سئل عن السورة قال الإسبوع معلوم في اللغة العربية هو كيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة مراده لا نفسر تفسير الجهمية. ولهذا قال الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر فقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها تفسير الجهمية كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله. نعم
باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال التوحيد هو عظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر بن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وروي عن
هذا النقل الآن نقلها المؤلف نقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من 50 صفحة كل هذا نقله عن كتاب التوحيد للإمام البخاري الجامع الصحيح آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب التوحيد افتتح كتابه الصحيح بباب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد. هذا النقل نقلها المؤلف بن البنا البغدادي عن الإمام البخاري والنقل السابق نقله من كتاب الشريعة للأجر وهذا نقله من البخاري. وفي آخر الكتاب سينقل من قتيبة في مختلف الحديث قال باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح فقال عن البخاري: التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. إذا هذه ترجمة تجمل البخاري على التوحيد وعظمة الرب وصفاته، والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب. يعني أن البخاري ترجم التوحيد وعظمة الرب، الله تعالى عظيم بذاته وأسماءه وصفاته. قال: والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب وجعلوها مخلوقة. إذن الجهمية ينكروا الصفات ويجعلوها مخلوقة، وكذلك المعتزلة. ثم ذكر التراجم، قال: باب، هذا قول البخاري، باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة المؤلف البخاري قال: ولم يقل ماذا خلق ربكم، وجه الدلالة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، في إثبات الكلام لله وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن كلام الله صفة بصفاته، لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا، فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق ماذا يقول الرب بعضهم، قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا قول البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، ودل على أن كلام الله غير مخلوق، لو كان مخلوق لقالت الملائكة ماذا خلق ربكم، دل على أن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا. ثم ذكر أثر ابن مسعود وقال: مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا ذكره البخاري في صحيح معلقا موقوفا على ابن مسعود، قد خرج أبو داود وابن خزيمة التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وفيه أن المسعود مثل هذا لا يقال بالرأي، قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، إذا يسمعون كلام الله، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا في إثبات أن كلام الله يسمع، والرد على الأشاعرة يقول كلام الله لا يسمع، وفيه أن كلام الله بالصوت، وهي أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، وكل هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله وأن كلام الله ألفاظ وحروف ومعاني. ثم قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده، في عظمة الرب سبحانه وتعالى، الآية فيها إثبات عظمة الرب وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، حتى ولو كان وجيها، أعظم الناس وجاها نبينا صوته. إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعة؟ لا، يسجد تحت العرش حتى يأتي الإذن، فيحمد الله عليه، يفتح الله عليه من حامد في ذلك الموقف، فيدعه الله ما شاء، ثم يأتيه الإذن من الرب، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسه وصوته واستشفع، هذا الإذن. ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعقله، إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله له حدا بالعلامة، وإذا كانت الشفعة العظمى يشفعه الله. إذن هذا يدل على عظمة الله. أما المخلوق ما يحتاج إذن، تجد يدخل واحد على الملك أو الرئيس أو الأمير أو رئيس الجمهورية يدخل ويشفع على طول ولا يستأذن. هل يستأذن يقول ترى أبا أشفع؟ ما يستأذن، بل ما يدري أنه ماذا يريد فيشفع عنده، لأنه ناقص ضعيف. وقد يشفع عند الملك أو عند الوزير أو الرئيس أو رئيس الجمهورية ابنه أو امرأته، وقد يلجأ إلى قبول الشفاعة لما يؤمل في المستقبل، لما يخشى في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي. أما الله فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فهذا يدل على عظمة الرب. ثم ذكر حديث جابر عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث يثبت الصوت لكلام الله، يثبت الكلام وأنه بصوت، وأن الصوت يسمع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الرب: أنا الملك أنا الديان. وهذا لا يكون إلا كلامه، كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد، لكن صوت المخلوق لا، القريب يسمع أكثر والبعيد يضعف الصوت، أليس كذلك؟ المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد، أما صوت مسموع كلام الله يسمعه القريب وبعيد على حد سواء. ولها قال اسمهم بعد كما اسمهم مقر. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام ويكرون أن يكون بصوت. وهذا الحديث رحل إليه جابر بن عبد الله مسافة شهر لأجل هذا الحديث لعبد الله بن أنيس. ولهذا قال البخاري صحيح ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة أول الرحلة في طلب العلم رحلة. رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر واشترى جملا جيدا تعدى لهذه المهمة. اشترى جمل خصصا للرحلة وسافر المسافة مثل المسافة بالطائرة نص ساعة أو ربع ساعة. ما فيه الرحلة ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات الإبل على الإبل أو على الخيل. سافر من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر وعد هذه الرحلة في طلب العلم. الأول رحلة في طلب العلم الصحابة والرحلة في طلب العلم سنة. ثم لما وصل كان بالباب خرج خرج البواب قال قل عبد الله قل جابر بن عبد الله بالباب. فلما جاء عارق قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضالة فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. تحدث بهذا الحديث يحشر الله العباد هو يناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان. ذكر بقية الحديث المضالة أن الله تعالى يصوب بين عباده. نعم. وهذا الحديث ذكره مرة البخاري في صيغة التبرير قال ويذكر. ومرة قال ورحل جابر بصيغة الجزم قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنس في طلب حديث واحد. نعم.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري الصحيح لأن المؤلف ينقل عن البخاري ينقل عن البخاري الآن كل هذا النقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامع الصحيح. حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضع يقول خضعانا وفي الوجه الثاني خضعانا في وجهها خضعانا بفتحتين خضعانا بضم الخاء والسين لقوله خضعانا لقوله إثبات الكلام لله كأنه يعني الصوت المسموع عن كلام الله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله وأن كلام الله بصوت يسمع والملائكة فيها أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقوله المعتزلة أنهم القرآن مخلوق. وفي حديث أبي سعيد النبي قال يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك وينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وفيه أن إثبات الكلام لله وأن الله ينادي والنداء إنما يكون من بعد في إثبات النداء لله والنجاة لله النداء وإذ نادى ربك موسى أن تطلب الظالمين وقربناه نجية والنجي هو الكلام من بعد في إثبات النداء والنجاة والكلام. فالنداء الكلام من بعد والنجاة الكلام من قرب والكلام يشمل الأمرين وفيه إثبات الصوت لله فينادي بالصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. نعم. وفيه الرد على هؤلاء الطوائف الذين يكفرون الكلام والصوت. نعم.
وقال باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام وروى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض.
نعم. وقال عن قول البخاري في ترجمة الصحيح باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه ترجمة البخاري باب كلام الرب يعني أثبت كلام الرب مع جبريل. ذكر حديث أبي هريرة إن الله إذا عدنا جبريل والنداء يكون من بعد في إثبات النداء لله إثبات الكلام لله إن الله قد أحب فلانا فأحبه في إثبات المحبة لله والرد على من انكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل السماء ان الله قد احب فلان فاحبه، فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. تكتب في الحديث وان الله اذا ابغض عبدا نادى جبريل ان الله يبغض فلان فابغضوه، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل ان الله يبغض فلان فابغضوه ثم توضع له الاغضاء في الارض. في اثبات البغض لله ايضا. نعم.
وقال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الخبر. وحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت بكذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم. هذه ترجمة ابن البخاري قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الترجمة الأولى اللي قبلها كلام الرب مع جبريل، وهذه كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء. في مثل الله يتكلم، الله يتكلم مع الملائكة، يتكلم مع الناس يوم القيامة، يتكلم مع الأنبياء. ثم ذكر حديث أنس يقول إذا كان يوم القيامة يقول النبي شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي شيء. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله، وفي لفظ فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، والشيخ قال فيقول يا محمد في إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان. اختلف هذا الإصطلاح فيها ترجمان بفتح التاء والجيم، وفيها ترجمان بفتح التاء وفتح الجيم، وفيها ترجمان بفتح التاء وضم هذه لغة ثانية وضم الجيم. قال بعضهم في لغة رابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم، وعلى ذلك ما يغلط أحد، ما تغلط تقرأ ترجمان أي جهة أي لفظة تقرأها ما تغلط، لأن صار فيها أربع لغات ترجمان بضمتين، ترجمان بفتحتين، ترجمان بفتحة الأولى وضم الثانية، ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية، والترجمان هو الشخص الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، نسميه نحن المترجم. يعني إن الله سيكلم كل أحد يوم القيامة بدون واسطة. هذا صوت الكلام لله عز وجل. في حديث ابن عمر يقول في النجوى يعني السر قال يدلو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، إثبات الكنف، والكنف وصف لله يليق بجلاله. فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه يقول أعملت بكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا فيقول نعم، فيقرر الله بذنوبه. ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم. هذا كلام الله مع كل أحد. هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يفسرون الكلام. في لفظه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى؟ قال يدعو أحدكم من ربه إلى آخر الحديث. نعم.
وقال باب وكلم الله موسى تكليما. روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله، وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة لتفضيل كلام الله تعالى، فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك
بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فيخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار عليه جبريل أن نعم
فأشار إليه جبريل أن نعم
فعلى به إلى الجبار فقام وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم قال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك الحديث.
نعم هذا الحديث في كلام الله في هذه الترجمة قال المؤلف وقال يعني البخاري باب وكلم الله موسى تكليما في إثبات الكلام الله عز وجل الآية الصريحة في أن الله كلم موسى قول تكليما تأكيد مصدر قال العلماء إن جاء المصدر لا يمكن الأول بالمجال أكد قال كلم الله موسى تكليما وأهل البدع يتأولون يقول كلم الله موسى ينكرون الكلام يقول معناها جرحه جرحه بأظافر الحكمة جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يدمع الكلمة الجرح جرحه بأظافر الحكمة ذكر حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى وأن لما التقيا موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة حج آدم وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة التي لحقت وذرية الخروج من الجنة فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة قال المصيبة مقدرة موسى ما لام على آدم على الذنب لأنه تاب منه وإن لامه على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه المصيبة فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا مانع منها لكن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا ممنوع فموسى لامه على المصيبة فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه ولذلك غلبه بالحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج موسى حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة ثم ساق حديث المعراج وفيه قال أنه رأى موسى في السماء السابعة المعروف في الحديث الصحيح أنه رأى في السماء السادسة موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة هذا المعروف في الحديث وفيه أن موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا وأنه علا به إلى الجبار جل جلاله وفيه إثبات العلو لله عز وجل وفيه قول وجل الجبار رب العزة فتجلى في حديث المعراج أن الذي جنى هو جبريل دنو جبريل وتدليه لكن جاء أيضا في حديث المعراج دنو الرب وتدليه فيكون في إثبات دنو الرب وإثبات التدلي دنو وتدلي على ما يقول جلاله وعظمته وفي أن الله تعالى فرض الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات قبل العمل ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل فرض الله 50 صلاة ثم جعل الله موسى نبينا تردد بين ربه موسى الله تعالى قذف في قلب موسى أن يقول له ارجع إلى ربك فصل التخفيف الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم للقبول فالفضل كله يرجع إلى الله عز وجل وفيه الاستشارة هي جبريل استشارة نبينا صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فعلى به الجبار جل جلاله حتى صرت إلى 5 صلوات ثم قال الرب الجبار إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فالحسنة بعشر أمثالها هي 50 في أم الكتاب وهي 50 في العدد إن هذا من فضل الله تعالى وإحسانه هي 50 هي 5 صلوات في العدد وهي 50 في الميزان والأجر وهي سورة كلام الله عز وجل أن الله يتكلم والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله عز وجل نعم نعم نقرأ الحديث عشان نقف على الباب اللي بعده
الحمد لله وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم، هذا الباب في كلام الرب مع أهل الجنة. بخير رحمه الله منوع التراجم في إثبات كلام الرب ليرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. طول، قال: باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع الأنبياء، باب كلام الرب مع الأنبياء والنفس يوم القيامة، باب كلام الرب، باب مكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة. إذن هذه النصوص، هذه التراجم لأجل المنوعة يدخل تحتها المخير رحمه الله عدد من النصوص ليبين أن إثبات الكلام لله عز وجل ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، وأنه أنواع. الله تعالى يكلم الملائكة، يكلم الملائكة في الدنيا، ويكلم الملائكة يوم القيامة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة. هذه التراجم، هذه النصوص كيف تعول؟ كيف يعول أهل البدع لولا أن الله أضلهم؟ ولهذا قال المؤلف، قال البخاري: باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني أهل الجنة خاصة. سبق الكلام مع جبريل ومع الملائكة، وذكر حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة، يقول إثبات القول لله سلم على الجنة، يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام مرات مع أهل الجنة، وفي فضل أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بنعم عظيمة، وأن الله تعالى يكلمهم، وأنه يقول: يا ربنا، أعطيتنا رضينا، أعطيتنا شيئا عظيما، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم، نسأل الله جل وإياكم من أهل الجنة. أحل عليكم رضواني، وفي إثبات رضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما يليق بجلال الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون الرضا، صفة الرضا، ويكون صفة السخط، يؤولونها، لأن ما يصفون الأشاعرة لا يصفون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة ولا السخط والاستواء والعلو، كلها ينكرونها. والمعتزلة ينكرون الصفات كلها ولا يصفون إلا الأسماء، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فهذه النصوص يا رب على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في هذا الدرس، ولكنني ارتبطت بعمل مع أهلي وبقيت أسمع هذه الدروس عبر الشبكة.
ولكن
ارتبطت بأعمال وأخذت أحضر هذه الدروس عبر الشبكة أنا وأهلي، فهل يشملني نفس الأجر؟ وهل تحصني الملائكة في البيت؟
لك أجر لا شك، أنك إن شاء الله لك أجر عظيم، لأنك جلست تستمع تستفيد تطلب الفائدة، فأنت على خير. ولكن الجلوس مع الإخوان في المسجد والاستماع وانتظار الصلاة، هذا له فضل، وزيادة فضل، فضل خاص يكون انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك مجلس في مجلس ذكر، وجلوس مع الذاكرين ومع المتعلمين، ومزاحمتهم مزاحمة الركب، له فضل خاص وله دلة خاصة، وأنت على خير إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الاختلاط ليس محرما لذاته، وإنما لما يفضي إليه، وبالتالي إذا أمنت المفسدة فلا مانع من الاختلاط في الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من يقول إنه يؤمن ثم نفسه الاختلاط؟ ما هو العهد؟ لا شك، لأنه وسيلة إلى الفاحشة،
إذا اختلط الرجال بالنساء هذا وسيلة قريبة إلى أفعال فاحشة. احتكاك بين الرجال والنساء وتبرج النساء هذا وسيلة. من يقول يؤمن تؤمن تؤمن المفسدة؟ من تؤمن المفسدة مع الاختلاط؟ من الذي يأمن؟ هل يؤمن الذئب مع الغنم؟ ماك تجعل الذئب مع الغنم تريد مأمون مأمون يدور راعي؟ ما يمكن غير مأمون. هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون. التبرج محرم، التبرج محرم والاختلاط محرم والزنا محرم ولا شك أن الزنا أعظم. الزنا هو الغاية وتحريم الاختلاط والتبرج يعني وسيلة وسيلة قريبة إلى فعل فاحشة. ومن يقول إنها إنه يؤمن بالاختلاط المفسد؟ من يأمن هذا؟ هذا يقول هذا مكابر يقول إنه يؤمن بالاختلاط الشركات والمؤسسات والاختلاط في اختلاط الشركات والمؤسسات يتعرف عليها تكون صديقة ويذهب معها يكون اتصال بينها ويصبر بمتعرفتها ويزورها تزوره تحصل فاحشة والشر. نعم
أحسن الله. يقول الأخوة نلاحظ تركيزا كبيرا في هذه الآونة الأخيرة على المرأة وحقوقها، فما هو موقفنا نحن طلاب العلم في التصدي لهذه الهجمة؟
نعم موقفنا من التصدي لهذه الهجمة أن تأمر مرأتها المنكر على قدر ما أعطاك الله من العلم. تأمر مرأتها المنكر إذا رأيت من يتساهل بالاختلاط مع أهله ونساءه أو مثلا لا يرى أو التبرج أو ما شابه ذلك فإنك تنصحه وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تأمر المعروف وتنهى المنكر وتنصح على قدر ما أعطاك الله من العلم. وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم ويحب نفسه.
نعم أحسن الله إليك. سائل من الكويت يقول ما حكم الدخول في البرلمانات والمشاركات في الانتخابات الشعبية والسعي إلى تحقيق الأهداف الشرعية عن طريق الديمقراطية؟
عن طريق إيش؟
الديمقراطية.
الديمقراطية هل يدخل في الشرع؟ الديمقراطية هل حكم الأكثر؟ الديمقراطية هذا ليس من الإسلام، ليست من الإسلام. الإسلام يكون انتخابه عن طريق أهل الحل والعقل ولا في انتخابات. الإسلام الانتخابات ينتخب كل على انتخابات وأصوات. التصويت هذا مهم معروف. التصويت يصوت الرجل يصوت المرأة يصوت ضعيف العقل والمجنون كلهم يصوتوا. الإسلام ما فيه إلا أهل الحل والعقل ينتخب وباقي تبع لهم. أهل الحل والعقل والعقلاء ورؤساء القبائل هم يكلهم الانتخاب. أما المجانين والأطفال والنساء وضعفاء العقول وتبع كل تبع. نعم
أحسن الله. يقول هذا أخ من ليبيا يقول ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتداء للكناني رحمه الله؟
ها
كتاب الحيدة أي نعم مش فيه. ما رأيكم فيه؟
كتاب الحيدة هذا العزيز الكناني في المناظرة في البشر المجيسي معروف مشهور عند أهل العلم وتراه العلم في المناظرة الجهمية. نعم
أحسنت. يقول ما هو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف بالاثنين وسبعين فرقة وهل هو مطبوع؟
ما أدري هذا الكتاب الكتاب الخاص لا أظن ذكر المحشي من مطبوع ذكر أنه مطبوع ذكر الشيخ الرزاق البدر ثم ذكر من مطبوع كان أنه مرنا الآن قال وقد أفردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقة في مباهيم الزاد وأدلتهم وجدت عن ذلك يقول أذكرها ذكر اسمه دراسة كتاب بيان فرق من تبعين انقسام هذلك على اثنين وسبعين فرقة ثم ذكر أول حديث ما ذكر أنه مطوع فلا أعلم عن كتاب هذا. وكفى على كل حال تعداد 270 فرقة التعداد هذا ليس عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد الفرق بعض العلماء اجتهد حددها مثل ما ذكر المؤلف ذكر أصولها أربعة وخمس الخوارج والمعتزلة وكذا ثم قسم كل فرقة إلى 18 جعل فيها اجتهاد هذا اجتهاد ما في دليل يدل على تعدادها بعينه وجزم بأن هذه الفرقة من هذه الفرق إنما هذا اجتهاد. المؤلف كون أصل كتابه في سنة فرقة اجتهاد منه ليس عليه دليل. النص بأن الرسول أخبرها تفتق على هذه السنة فرقة لكن تحديد الفرق ما عليه دليل. نعم أنها الفرقة الفردية منها وأن الفرقة الفردية منها هو اجتهاد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فلبين يقول ما حكم العمل في مكان تكثر فيه المنكرات كالأغاني وشرب الخمور؟
لا يجوز للإنسان أن يعمل في مكان في الغني والسمر إلا إذا كان ينكر منكر ينكر الواجب ينكر منكر ما تستطيع ينكر منكر ما تستطيع بيديك يكون سؤال لك سلطة أمير أو سلطان لك مخوف وإن لم تستطيع أنت بلسانك فإن لم تستطع تنكر بقلبك وتقوم على المكان هذا الإنكار بالقلب إذا عجزت عن إنكار باللسان صار ترتب على إنكار باللسان ضرر محقق في نفسك وأهلك وذلك سقط الإنكار باللسان يبقى الإنكار بالقلب الإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر بقلبك وبغض هذه المنكرات ويظهر علامات على وجهك وتقوم على المكان أما إذا كنت تجلس معهم ما صار إنكار إذا كنت في عمل فيه المنكرات يجب عليك ترك العمل هذا إذا كنت لا تستطيع ترك العمل إذا انتهيت شيء لله عوض الله خيرا منه الله يعوضك خيرا منه انتهيت شيء لله عوض الله خيرا منه كما أنك لو كنت في عمل لكن في العمل تكتب عقوبة الربا إن كان ربوي تقول ما عندي رزق إلا هذا تقول هذا حرام ما يجوز اتركها معه قال ما عندي طريق إلا أن أكتب العقوبة الربوية والشركة الربوية هذا حرام اتركها لا يجوز كذلك الشخص أن أعمل في مكان فيه غناء الغناء والخمور وبيع المسكر وبيع الحبوب المخدرة وغيره هذا الحرب لا يجوز أنكر المنكر منكر منكر ترك المكان إذا كنت لا تستطيع إنكار الله بالأذيرة باللسان لابد أن تفارق المكان من شرط إنكار القلب أن تفارق المنكر بجسدك إذا كنت تستطيع لقول الله تعالى فإن جلس وأنت تستطيع فإن عليك إثم الفاعل إذا جلست في مكان يفعل الناس في الشرك فإن عليك أن تنكر فإن جاء المنكر فإن لم يزل عليك أن تنكر وإن لم يزل أو لم تسقط عن تنكر عليك أن تقول وإلا وإن جلست مع القدرة فأنت حكم حكمه لأن الراوي بالشرك مشرك وكذلك إذا جلست في مكان يشتغل فيه الخير عليك أن تنكر فإن لم تستطع تقول فإن لم تقل فعليك إثم من شرب الخمر وكذلك إذا جلست في مكان فيه الغيبة والنميمة عليك أن تنكر فإن زال منكر فالحمد لله وإن لم يزل تقول فإن لم تقل مع القدرة فحكمك حكمه في الإثم قال الله تعالى في كتابه العظيم فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فالجالس الذي يجلس مع من يفعل المنكر وهو يستطيع ان ينكر المنكر وهو يستطيع ان يقول ولا يقول ولا ينكر حكمهم نصف الآية نعم
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رحمه الله تعالى وقال باب ذكر الله بالأمر وذكر العبادة بالدعاء والبلاغ لقوله تعالى اذكروني أذكركم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآية وقال مجاهد في قوله وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله
حتى يأتيه
فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء والنبأ العظيم القرآن فعمل به وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال مجاهد ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم فهم المبلغين المؤدين من الرسل
فهم المبلغين المؤدين من الرسل
وإنهم
إذا ذكرهم يكونوا المبلغين لكن النصر ما في فهم صدقهم المبلغين المؤدين أو فهم المبلغون
عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون
عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ينقل عن من كتاب التوحيد للإمام البخاري في جامع الصحيح الأبواب، نقلها
وأحيانا يتصرف بحذف بعض الأشياء أو يدرج بعض الأبواب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.